بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو التبصرة في أصول الدين للعلامة أبي الفرج الشيرازي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأن خير الناس وخير هذه الأمة بعد نبيها وأبرهم وأتقاهم وأعلمهم وأسخاهم وأشجعهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعده علي، ثم بعده على النعت والترتيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعده على النعت والترتيب عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعده على النعت والترتيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
على النعت يعني خيرهم وأبرهم وأتقاهم وأعلمهم وأسخاهم وأشجعهم، هذا على النعت. وعلى الترتيب فإن الأمة متفقة على أن ترتيب هؤلاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأبو بكر رضي الله عنه أولا، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. وأما الثلاثة الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كان الصحابة يتحدثون بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك، فكان إقرارا منه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينبغي الاختلاف في هذا. وكذلك علي رضي الله عنه فلا ينبغي اختلاف في ذلك. وأما القول بأن خلافا بين العلماء في أيهما أفضل، عثمان أم علي رضي الله عن الجميع، فهذا ليس خلافا، بل الأمة متفقة على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وإنما كان قولا لبعضهم ثم رجع عنه، ولا عبرة بذلك، حيث إن الصحابة كانوا يتحدثون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر، فلا عبرة بمن يخالف ذلك. فذكر هذه المسألة من مسائل الخلاف، أي التفضيل بين علي وبين عثمان، خطأ. ذكر هذه المسألة مسائل خلاف خطأ. نعم.
قال: وقالت الرافضة: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقالت العباسية: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه. واختلفت الأشعرية في ذلك، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال لنفضل بعضهم على بعض، وبه قال بعض المعتزلة.
انتبهتم؟ يبقى ذكر الفرق رحمه الله. قالت الروافض قبحهم الله: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يجعلون هذا خير الأمة علي، وهو الإمام الأول عندهم من الأئمة الاثنى عشر، وهذا كلام باطل. علي إمام هدى وليس إمام رفض، إنما الروافض ينتسبون للإسلام وليسوا من الإسلام في شيء، كما حكم الأئمة أحمد ومالك وغيرهما. قالت العباسية: خير الناس بعد رسول الله العباس رضي الله عنه، وهذا ليس كذلك، بل عشرة المبشرون خير من العباس. وأما الأشعرية فقد اختلفت في ذلك، فمنهم من قال مثل قولنا يعني بتقديمنا أربعة، ومنهم من قال لنفضل بعضهم على بعض، وهذا خلاف السنة. الصحابة فاضلوا بين بعضهم في عهد رسول الله، فقدموا بكر ثم عمر ثم عثمان، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فضل أبا بكر على الأمة. كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. قال وبه قال بعض المعتزلة أي لا نفضل بعضهم على بعض. نعم.
قال دليلنا على ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنفق من قبل الفتح وقاتل، فدل على تفضيله على غيره. دليلنا الثاني قوله تعالى
هذا الحقيقة دليل ضعيف في تقديم أبي بكر، لأن الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل ليس أبو بكر فقط، بل أبو بكر وغير أبي بكر. نعم، هذه الآية في تفضيل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، والفتح هنا هو الحديبية على الصحيح. أما أبو بكر رضي الله عنه فتفضيله له أدلة خاصة، إنما هذا الدليل دليل تفضيل لكل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق. يبقى الدليل الخاص على تقديم أبي بكر الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل على غيره ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل. نعم.
قال دليلنا الثاني قوله تعالى كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا الآية. وهذه الآية نزلت بعد نزول قوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج الآية، فأخبر بهذه الآية على أنهم لا يقاتلون عدوا ولا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظارهم انهزام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحوق دائرة السوء على المؤمنين. ثم أخبر في الآية الأخرى أنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون، وقد أجمع المفسرون على أن القوم الموصوفين بالبأس والشدة إما الروم وإما الفرس. وأخبر الباري تعالى أنهم متى تولوا عن قتالهم عذبهم عذابا أليما. فإذا ثبت هذا فقد دعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قتالهم، وإن كان المراد به الفرس فقد دعا أيضا عمر إلى قتالهم، وأي الأمرين ثبت من ذلك وجب الطاعة الداعي إلى قتالهم، ولم يجب ذلك إلا لكونه إماما مفترض الطاعة على كافة الناس. وإن كان ذلك أبو بكر رضي الله عنه وجب الحكم بكونه إماما حقا، أو كان عمر فكذلك، لأن من قال بوجوب فرض إمامة عمر قال بوجوب فرض إمامة أبي بكر رضي الله عنه، لأن أحمد رحمه الله ما فرق بينهما.
أيضا قوله هنا وقد أجمع المفسرون على أن القوم الموصوفين بالبأس والشدة إما الروم وإما الفرس ليس كذلك الإجماع، يعني إنما هناك أقوال أخرى. هات كلام ابن جرير أحمد في الآية سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلهم أو يسلمون، سيقول المخلفون من قبلها إذا طلتوا بنا مغنما تأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول أن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدنا بل كنا نفقون إلا قليلا. قل المخلفين من الأعراب سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلهم أو يسلمون. فهناك أقوال في الآية غير الروم والفرس. نعم.
قال رحمه الله تعالى دليل ثالث إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرج
هذا. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله تعالى كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للمخلفين من الأعراب عن المسير معك ستدعون إلى قتال قوم أولي بأس في القتال شديد. واختلف أهل التأويل في هؤلاء الذين أخبر الله عز وجل عنهم أن هؤلاء المخلفين من الأعراب يدعون إلى قتالهم، فقال بعضهم هم أهل فارس، ذكر من قال ذلك. ثم ذكر من قال ذلك وقال آخرون هم هوازان بحنين.
هوازن.
هم هوازن بحنين. ثم ذكر من قال ذلك، ثم قال وقال آخرون بل هم بنو حنيفة، وذكر من قال ذلك، ثم قال وقال آخرون لم تأتي هذه الآية بعد، ثم ذكر من قال ذلك وقال قال آخرون هم الروم، وذكر من قال ذلك، ثم قال وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المخلفين من الأعراب أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس في القتال ونجدة في الحرب، ولم يوضع لنا الدليل من خبر ولا عقل على أن المعنية بذلك هوازن ولا بنو حنيفة ولا فارس ولا الروم ولا أعيان بأعيانهم، وجائز أن يكون عني بذلك بعض هذه الأجناس، وجائز أن يكون عني بهم غيرهم، ولا قول فيه أصح من أن يقال كما قال الله عز وجل جل ثناؤه إنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد.
فقط نعم. فذكر ابن جرير الأقوال، منهم من عين أنهم فارس، ومنهم من عين أنهم الروم، ومنهم من عين أنهم هوازن، ومنهم من عين أنهم بنو حنيفة، وكل هؤلاء لا شك أنهم يدخلون في هذه الآية، لكن هل يحصر هؤلاء ولا تتناول آية غيرهم لم يرد شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله دالا على الحصر، فإن الأقرب أن يقال بأن الآية تتناول كل قوم أولي بأس شديد وتكون عامة، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى هو المتجه، مع أنه ذكر الأقوال كلها ولم يذكر أن هذا القول قول أحد من السابقين. هل ذكر أن هذا القول أحد؟ كل الأقوال ذكرها في التعيين، منهم من قال هم فارس، منهم من قال هم الروم، منهم من قال هم بني حنيفة، منهم من قال هم هوازن، لكن لم يذكر العموم عن أحد. ابن جرير ذكر عموم عن أحد؟
كثير
لا.
ذكر العموم وذكر أنه اختيار ابن جرير.
من هو؟
ابن كثير.
لا ابن جرير نفسه.
ماذا؟
ابن جرير نفسه لم يذكر. نعم.
ابن كثير نسب القول.
أي نعم.
نعم. نسبه لابن جريج ولمجاهد. يعني قالوا عن مجاهد هم أهل أوثان. وعنه أيضا هم رجال
قالوا عن مجاهد
هم أهل الأوثان.
نعم.
وعنه أيضا هم رجال أولو بأس شديد ولم يعين فرق، وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير.
تمام. لكن ابن جرير في التفسير أعد ما ذكر أحدا. أنا أريد أن أصل إلى مسألة يعني من هذا، وهو أن ابن جرير قد يرجح رحمه الله تعالى ما يظهر له من غير أن يكون هذا اختيار بعض أحد من الأمة ممن ذكر مما يدل على أنه لا مانع أن يرجح قول يحتمل أن الآية تتناوله ولم يسبق أن أحدا من المفسرين قال، لأن ابن جرير في بعض المواضع يقول بأن هذا تأويل السابقين في الأمة، تأويل كذا وكذا، ولا ينبغي أن نخرج عن تأويلهم. طيب لماذا خرج ابن جرير عن تأويلهم هنا؟ لماذا رجح هو ترجيحا لم يذكر قائلا به ممن ذكر، وإن ذكر غيره، لكن أقول ابن جرير نفسه رحمه الله تعالى، ابن جرير نفسه، فعلامة يكون في بعض المواضع يقول وهذا الذي عليه جمهور المفسرين وهذا الذي عليه كذا ولا ينبغي خلافه، مع أن الآية قد تحتمل، مثل ما ذكر في موضع يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها، فيقول هذا الذي ذكره أو المذكور عن الصحابة المذكور عن التابعين مذكور عن كذا، ولا عبرة يعني بما ذكر عن غيرهم، وأن هذه أقوال ليست في المتقدمين. ماذا لو كانت الآية تحتمل ذلك؟ فإذا الترجيح طالما أن له وجها من الشرع من اللغة فلا ينكر، ولو لم يسبق إليه، طالما أن الأمر ليس مبنيا على آثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن جرير الآن يرجح هذا الترجيح الذي لم يذكره في الأقوال التي ذكرها، ذكر الفرس وذكر الروم وذكر هوازن وذكر بني حنيفة، هذه أربعة، ذكر غيرها؟ ذكر هذه الأقوال، ثم قال وأولى الأقوال عندي، ثم ذكر قولا آخر، ثم ذكر قولا آخر وهو العموم. ولا شك أن هذا هو الأقرب، لا شك أن هذا هو الأقرب، طالما أنه لم يرد في نص النصوص الشرعي التعيين فإن هذا يصح أن ينزل على كل قوم أولي بأس، ومنهم من ذكرهم العلماء في التفسير، فهوازن ففارس فالروم فبنو حنيفة، كل هؤلاء يدخلون في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: دليل ثالث، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمن الآية دليلان، أحدهما أنه أخبر أن الخلق تخلفوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر رضي الله عنه، فدل ذلك على تفضيله على غيره. ثم قال في سياق الآية: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، فحزن أبو بكر رضي الله عنه، ولم يكن حزنه على نفسه، وإنما كان حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يظفر به العدو. ونزول السكينة إنما كان على أبي بكر رضي الله عنه في ذلك الموضع، لأنها قبل ذلك نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله هنا أحدهما أنه أخبر أن الخلق تخلف عن نصرة رسول الله إلا أبا بكر، هذا ليس بصحيح، هذا التعميم ليس بصحيح، وإنما نصره المهاجرون ونصره الأنصار بعد ذلك، لكن وقت نزول الآية فالمهاجرون نصروه والأنصار جاءوا وعدوه بالنصرة، لكن الآية تقول إلا تنصروه، إلا تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. فالفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه هنا لانضمامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أنه لم ينصر الرسول إلا أبو بكر، لا، المهاجرون الذين مع رسول الله نصروه، وكذلك الأنصار قد جاءوا من المدينة وقد وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة أن ينصروه مما ينصر منه آباءهم وأبناءهم وكذا، وأن يحفظوه. نعم، التفسير ابن جرير ابن كثير. نعم، إنما قوله هنا بأنه أخبر أن الخلق تخلفوا عن نصرته، لكن الله يقول إلا تنصروه، يعني إن لم تنصروه، وهم قد نصروه، إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني أن الله ناصره ولو تخلى الخلق عنه، ولو تخلى الخلق عنه، فإلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو والصديق، فدخل الصديق أيضا في نصرة الله عز وجل، أن الله ينصره والصديق. أما أن الخلق تخلف عن نصرة رسول الله إلا أبا بكر فدل ذلك على غيره ليس بصحيح. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى قال وهذا إعلام من الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أنه المتوكل بنصر رسوله على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم وأعانوه أو لم يعينوه وتذكير منه لهم فعل ذلك به وهو من العدد في قلة والعدو في كثرة فكيف به وهو من العدد في كثرة والعدو في قلة يقول لهم جل ثناؤه إلا تنفروا أيها المؤمنون مع رسولي إذ استنفركم فتنصروه فالله ناصره ومعينه على عدوه ومغنيه عنكم وعن معونتكم ونصرتكم كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا بالله من قريش من وطنه وداره ثاني اثنين يقول أخرجوه وهو أحد اثنين أي واحد من اثنين وكذلك تقول العرب هو ثاني اثنين يعني أحد الاثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة يعني أحد الثلاثة وأحد الأربعة وذلك خلاف قولهم هو أخ ستة وغلام سبعة لأن الأخ والغلام غير الستة والسبعة وثالث ثلاثة أحد ثلاثة وإنما عنى جل ثناؤه بقوله ثاني اثنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لأنهما كان اللذين خرجا هاربين من قريش إذ هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واختفيا في الغار.
نعم إذن نعم إذن ليس فيها أن أبا بكر هو الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تخلف الخلق لكن الله يقول إلا تنصروه لأنه ذكر هذه بعد قول الله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره إن لم تنصروه فإن الله متولي نصره وقد نصره المؤمنون قال سبحانه الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هؤلاء هم المهاجرون نصروا الله ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
شيخنا مر معنا أن الآية فيها عتاب لكل الناس إلا أبا بكر رضي الله عنه
نعم
مر معنا أن هذه الآية فيها عتاب لكل الناس لم يستثن منه إلا أبو بكر رضي الله عنه
العتاب الذي وجهه كذا إلا تنصره يعني إن لم تنصره هذا حث وليس أن أحدا من المهاجرين قصر في ذلك لكن هذا مذكور يعني إن الله ناصر أولي هذا حث للمؤمنين على أن ينصروه فإن لم تنصروه فإن الله ناصره نعم
يعني لماذا لا يحمل كلام المؤلف على أن الخلق خلق مخصوصون لأنه يفسر الآية وهم الذين كفروا وأن نصر أبي بكر له نصر خاص
ليس كذلك ما قال كيف يحمل كلام واضح كلامه مش مجمل عشان نحمل على لأنه أخبر أن الخلق تخلف عن نصرة رسول الله إلا أبا بكر فدل هذا على تفضيل على غير من الصحابة مش من الكفار هو بيفضل أبا بكر على الكفار تفضيل أبا بكر على الصحابة هنا ما وجه تفضيل أبو بكر على الصحابة يقول إلا أبو بكر هل الخلق تخلف عن رسول الله إلا أبو بكر كيف والله يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه هذا ليس بصحيح نعم نعم
قال القرطبي رحمه الله تعالى وفي هذه الآية 11 مسألة الأولى قوله تعالى إلا تنصروه يقول تعينوه بالنفر معه في غزوة تبوك عاتبهم الله بعد انصراف نبيه عليه السلام من تبوك قال النقاش هذه أول آية نزلت من سورة براءة والمعنى إن تركتم نصره فالله يتكفل به إذ قد نصره الله في مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة والعزة وقيل فقد نصره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له وحمله على عنقه وبوفائه ووقايته له بنفسه ومواساته له بماله قال الليث بن سعد ما صاحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر رضي الله عنه وقال سفيان بن عيينة خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله إلا تنصروا
أي المعاتبة شيء وأنه لم ينصره إلا أبو بكر شيئا. وكذلك أيضا مسألة وجه معاتبة لا تعني أن المعاتب هنا لم ينصر الرسول، وإنما المعنى الحث على نصرة رسوله وعدم التخلف عن ذلك، حيث إن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك أن الله نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وكان هذا الموضع موضع قلة، فمن كان مع رسول الله ومن كان يحط رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لم يكن معه أحد إلا الصديق رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: دليل رابع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس بعدي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول قوله ما روي عن النبي أنه قال: خير الناس بعدي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا لم يصح بهذا اللفظ، هذا لم يصح، والنبي ما قال هذا. لكن الصحيح ما ثبت عن ابن عمر، نعم أنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله فنقول: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قوله حتى هنا ثم علي لا، ليس يصح قوله في الأثر ثم علي، هذا لم يثبت، إنما عند عثمان. نعم. ويبلغ ذلك النبي فلا ينكر علينا، فلم يرد الأثر بعلي، إنما ورد الأثر بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا الثابت، هذا هو الثابت، ذكره البخاري رحمه الله في صحيح. نعم.
قال: وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر علينا. قال: دليل خامس ما روي أن عليا رضي الله عنه صعد على منبر الكوفة ثم قال: ألا إنه بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر، ألا لا تفضلوني عليهما، فمن فضلني عليهما جلدته حد المفتري. وروي عن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت عليا رضي الله
عنه. هذا قول علي رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي يعتبره الروافض إمامهم الأول، هل أخذوا بكلامه هنا؟ فإن علي رضي الله عنه لا يفضل نفسه على أبي بكر وعمر، بل قال إنه لا يبلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد الفري. هذا افتراء، وهم يكفرون أبا بكر وعمر، لا يفضلون فقط، أقل طوائف الروافض من يفضل عليا على أبي بكر وعمر هم الزيدية، فرق منهم، وإلا فكلهم يضلل ويكفر أبا بكر وعمر. نعم.
قال: وروي عن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت علي رضي الله عنه عن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم. وروي ذلك بطرق مختلفة. دليل سادس هو أن الأمة أجمعت على أن من صفات الإمام أن يكون أفضل الناس، وقد ثبت بالتواتر المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على سائر الصحابة، وقد قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما وفيهم من هو كاره له أو أحق بالصلاة منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم.
يقول أيضا في الحاشية لم أجد بهذا اللفظ، نعم، هو يعاب على المؤلف كثرة ذكر الأثار الضعيفة، لكن عموما المعتقد اللي بيذكره كله دل عليه الأدلة الصحيحة، لكن هو أكثر من ذكر الضعيف. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أفضلهم. فثبت بهذه الآثار أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق.
أيضا الثابت: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله. نعم.
فثبت بهذه الآثار أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أدلة ما لا يسعه كتاب. فإذا ثبت ذلك في أبي بكر ثبت في حق عمر وعثمان رضي الله عنهما.
هو لا شك، لا شك ثابت كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في مرضه ليصلي بالناس، وأبى إلا أبا بكر رضي الله عنه، وبهذا استدل الصحابة على تقديمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قد قدمه، فعلما لا نقدمه فاستدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر في الصلاة بتقديمه في الخلاف. نعم.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشرة من قريش في الجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم على حراء فتحرك الجبل فركضه برجله صلى الله عليه وسلم وقال له: أسكن يا حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنه.
قال: وكان النبي وأبو بكر وعثمان وعلي. أسكن يا حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. كان غيرهم في وقعة حراء كان غيرهم، وفي وقعة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، فقال: أثبت أحد، فما عليك نبي أو صديق أو شهيد. أما في وقعة حراء فنعم، فكان عليه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم:
يعني هذه الواقعة وقعت على أحد، وقعت على حراء. حراء. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، إلا ألا وأبو بكر وعمر منهم وأنعما.
نعم. هذا الحديث هذا عند مسلم، شوف كما ذكر المحاشي 2417.
قال: فبين أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه أعلى منزلة من غيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استعان بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسن والحسن والخير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق.
هذا الحديث لا يصح. نعم. يقول في الحاشية: قال ابن جوزي بعد هذا الحديث: هذا حديث لا يصح، فيه مجاهيل. وعلي بن عاصم قال في يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب. وهذا الأثر بهذا اللفظ مشهور من كلام التابعي الجليل أيوب السختياني. انظر الشريعة الأجر وشرح السنة لابن أبي زمانين، وشرح السنة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واحتج المخالف بقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وهذه الآية نزلت في حق علي رضي الله عنه. والجواب هو أن
المخالف كما ذكر هو المخالف من الروافض، هناك من خالف من المعتزلة، هناك من خالف من الأشاعرة. نعم.
الحديث عند مسلم يا شيخ.
إيه نعم لفظه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير.
طيب شوف كلام النووي: متى كان على حراء؟ متى كان؟ هل هذا كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة، هل النووي يتكلم على هذا؟ فحراء هذا الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أنه بعد فتح مكة أنه جاء إلى حراء، فلعلكم قبل الهجرة. شوف النووي يتكلم فيه أو أحد غير النووي. نعم اقرأ أحمد وأنت ابحث يا أحمد. نعم
وضبطها فقط يا شيخ.
نعم
ضبط حراء فقط لم يتكلم فيها.
نعم
قال: واحتج المخالف بقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهذه الآية نزلت في حق علي رضي الله عنه. والجواب هو أن النقاش نقل في تفسيره أنها نزلت في جماعة من الصحابة، وظاهر التنزيل يدل على صحة تأويله، لأنه قال: والذين آمنوا، وهذا جمع فيتناول العدد الذي ذكر النقاش.
النقاش
الذي ذكر النقاش.
نعم.
وجواب آخر وهو يعني أنه
وليس وحيدا هو علي. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة كما ذكر في الحاشية: وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة. وقال: وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر، ولو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة، لا الصحاح ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولا شيء من الأمهات. وقد قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر أسانيد هذا القول: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. أنهم يقولون هذا في حق علي: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أنه يقول نزلت هذه الآية في حق علي. نعم.
قال: وجواب آخر وهو أنه لو ثبت أنها خاصة في علي رضي الله عنه لم يدل ذلك على تفضيله على غيره، لأن الولي في اللغة هو الناصر، وعلي كان ناصرا، فيكون المراد به لهذا المعنى.
يعني لو ثبت هذا في علي فلا يعني أنه أفضل من غيره، ولكن غاية ما فيها تكون فيها إثبات لفضيلة علي. نعم.
ويجوز أن يكون المراد به الإمامة بعد عثمان، لأن الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كل ذلك موجود في الأئمة بأجمعهم.
إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذكروا في ذلك حديث أن علي وهو يصلي وبينما كان راكعا جاء من يطلب فأعطاه خاتم وفي الصلاة. الذين يقيمون الصلاة فهو كان يقيم الصلاة، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فأدها وهو راكع، وهذا كذب. نعم.
واحتج أيضا بما روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم. والآية واضحة وظاهرة: في الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. وصف المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فتكون الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين عموما، فكل مؤمن له حظ من الولاية، والكافر له حظ من البغض وعدم الولاية، إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم.
واحتج أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. والجواب هو أن معنى الحديث: من كنت ناصره فعلي ناصره، لأن الولي في اللغة هو الناصر والحامي، ومنه مولى المولى. ومعلوم أنه لا يجوز حمله على العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معتقا لعلي، ولا علي معتقا للنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ليست ولاية العتق بل هي النصرة. من كنت ناصره فعلي ناصره. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معتقا لعلي، ولا علي معتقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يريد ابن عمه، كان ذلك مستفادا بغير قوله ولا يجوز أن يريد أنه صهره، لأنه ليس الكلام كل من كان النبي صهره كان علي صهره، لم يبق إلا أن يكون المراد به النصرة.
نعم.
قال الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان: فأصبحت مولاهم من الناس كلهم وأحرى قريش أن تهاب فتحمد. وقال الآخر: إذا ذل مولى المرء فهو ذليل، معناه إذا ذل ناصره. واحتج أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فالجواب هو أن هذا الحديث لم يفد تفضيلا،
يعني ويرد على من فضل عليا على سائر الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر. فهذه النصوص بين نصوص غير ثابتة وبين نصوص ثابتة، والثابتة ليس فيها أكثر من تفضيل علي رضي الله عنه، حصول الفضل فيه، فهذه من فضائله، ليس أنه أفضل من غير. نعم.
واحتج أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فالجواب هو أن هذا الحديث لم يفد تفضيلا، وإنما أفاد أنه ابن عمي وقرابتي وأميني على أهلي. والذي يبين صحة هذا التأويل ويوضحه أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك استخلف عليا على أهله وابنته، فتكلم المنافقون عليه، فأتى علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كنت لا أرضى لنفسي أن أكون من المتخلفين، وقد تكلم المنافقون في حقي. فقال صلى الله عليه وسلم: علي مني بمنزلة هارون، أمين موسى على قومه، أمين موسى على قومه، ونحن لا ننكر ذلك في حقه، إلا أنه لم يفد تفضيلا له على غيره.
نعم، هذا هو موضوع النقاش وموضع ومحل النزاع، هل هو بهذه النصوص أفضل من غيره؟ الجواب لا، هم أضافوا إلا أن يشاء الله. النبي قال إلا أنه لا نبي بعد، قالوا إلا أن يشاء الله، هذا من كذبهم ووضعهم. وإنما النص الصحيح الوارد في الصحيحين إلا أنه لا نبي بعدي. نعم.
قال: واحتج أيضا
بأن قالوا بنبوته، بل قالوا بألوهيته، فبعضهم ألهه. نعم.
واحتج أيضا بأن قال: إن عليا لم يشرك بالله طرفة عين، وتابع النبي صلى الله عليه وسلم في حال صبوته.
نعم، فعلي لم يسبق له شرك، وإنما تابع النبي في صبوته فلم يعرف إلا الإسلام. نعم.
قال: والجواب هو أنه لم يشرك بالله غلط من القول، لأنه كان تابعا لأبويه، وأبواه كانا كافرين، ولهذا روي أن علي رضي الله عنه يتمدح بإسلامه صبيا فقال: سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي. فإن قيل فنقول إنه كان كافر.
قال البيهقي، قال المحشي أخرجه البيهقي في الكبرى، وقال: وهذا شائع فيما بين الناس من قول علي، إلا أنه لم يقع علينا بإسناد يحتج بمثله، وضعفه الحافظ ابن حجر كما في التلخيص، وانظر البداية والنهاية. نعم.
فإن قيل فنقول إنه كان كافرا وأسلم، إلا أنه كان أول الناس إسلاما، الدليل عليه إنشاده البيت.
يعني لعل اللي يقول هذا يعني أنه لم يبلغ، لم يأتي الشرك بعد بلوغ، لم يأتي الشرك بعد بلوغ، إنما كونه له حكم المشركين في الدنيا هذا كان له، هذا ثابت، لكن لعل مراد المفضل أنه ما كان مشركا بعد بلوغه وحال بلوغه، فما بلغ إلا هو مسلم. نعم.
قال: والجواب هو أن هذا غير صحيح، لأن ابن عباس رضي الله عنهما سألوه فقالوا له: أي الناس كان أول إسلاما؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أما سمعت قول حسان بن ثابت في ذلك؟ فقال: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما صنع. الثاني التالي المعروف مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل. وأما قول علي
على كل الأولية هذه نسبية، فيقال أبو بكر أول الناس، ويقال علي أول الناس، ويقال خديجة أول الناس باعتبارات، فهذه أوله من النساء، وهذا أوله من الرجال، وهذا أوله من الصبيان، وزيد بن حارثة أوله من الموالي، وهكذا. نعم.
وأما قول علي رضي الله عنه سبقتك من الإسلام طرا غلاما، أي سبقت الغلمان دون الشيوخ والشيوخ والكهول، ويحتمل أن يكون المراد به أسلمت في صبوتي ولم يتأخر إسلامي إلى كبرتي.
نعم.
واحتج أيضا بأن قال قال الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وعلي أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. والجواب هو أن التفضيل لو كان طريقه القرابة لكان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أولى من ابن العم، قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير والله أعلم.
يعني لو استدللتم بهذه الآية على فضيلة علي رضي الله عنه على غيره لكونه كان أقرب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وعلي أقرب الناس إلى رسول الله من أبي بكر، فيقال كان حمزة عم النبي أقرب من علي، وبالتالي يكون حمزة أفضل، يكون حمزة أفضل، أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر، وما أحد قال هذا. ثم إن الآية في ماذا؟ والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلى أن تفعلوا إلى أوليكم معروفا، هذه نزلت في الميراث بعدما كان بعضهم يرث بعضا بالأخوة وكذا في أول الأمر والنصرة، فبقيت النصرة ثم نسخ ما كان من قبل وصار الميراث في أولي الأرحام، صار الميراث في أولي الأرحام يعني الأقارب الذين ورثهم الله من أصحاب الفروض والعصبات، وليس أولو الأرحام هنا بمفهوم مصطلح أولي الأرحام عند الفرضيين، فإنهم يقصدون به من كان بعد أصحاب الفروض والعصبات ممن لم يرد بفرض ولا تعصيب، إنما الآية هنا لا، هذه في من ورثهم الله سبحانه وتعالى من الأقارب. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. وأن العشرة في الجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين،
يعني بعض الأربعة هؤلاء أفضل الصحب الكرام، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يلي هؤلاء الأربعة باقي العشرة وهم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح. نعم.
وأن معاوية خالنا وخال جميع المؤمنين.
ولماذا ينصون على هذا ونص أهل السنة على هذا أن معاوية خالنا؟ لأنه أخو أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان. لأنه أخ لأم حبيبة وكانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصون على ماذا؟ لأنه لما كان هؤلاء الرافض وغيرهم يكيدون لمعاوية ويكرهونه ويبغضونه ويظهرون ذلك، فذكر أهل السنة والجماعة معاوية رضي الله عنه ليكون كاشفا جليا في الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم من الطاعنين فيه، وذكروه بالخال وإن كان غيره كذلك خالا، وإن كان غيره خالا، لكن ذكروا بهذا لبيان مدى محبة أهل السنة له وإظهارا لفضله، أي اتق الله يا من تطعن، فإنك تطعن في من؟ في خال المؤمنين، وإلا فغير معاوية له مثل ما لمعاوية رضي الله عنه في ذلك. نعم.
وأن معاوية خالنا وخال جميع المؤمنين، رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاتب وحي الله وأمين وحيه، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات وهو عنه راض.
نعم.
قال: والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر محاسنهم وترك الخوض فيما جرى بينهم.
لعله يعني في شرف الجنة، لا لا، في ذكر حديث البخاري عن أم حرام: نام النبي يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله يجعلنا منهم. فدعا لها، ثم نام الثانية وفيه، فخرجت مع زوجها عبادة ابن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، وفي أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا الحديث كما ذكر في الحاشية. هذا كان في زمان معاوية رضي الله عنه، أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجب، وقيل بأن القائد عليهم كان هو يزيد. نعم. المهم أن هذا كان في زمان معاوية رضي الله عنه. نعم.
قال: والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر محاسنهم.
وفضائل معاوية رضي الله عنه كثيرة وثابتة، قد سبق لنا أن شرحنا رسائل في هذا، منها رسالة الناهية عن الطعن في أمير المؤمنين معاوية، ومنها فضائل معاوية للشنقيطي رحمه الله، خذنا رسائل عديدة في فضائل معاوية، فورد فيه أحاديث منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، لكن أصل فضله رضي الله عنه هذا ثابت في الأحاديث. نعم.
قال: والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر محاسنهم وترك الخوض فيما جرى بينهم، فإن الله تعالى قد غفر لهم وعلم أنهم سيقتتلون.
نعم، غفر الله لهم وعلم أنهم سيقتتلون، وقد غفر الله لهم وتاب عليهم وأثنى عليهم، وثناء الله عليهم على وجه الخبر، والخبر ما تبدل ولا تغير، وقد وعدهم الله الحسنى، والوعد لا تبدل ولا تغير. وهذا رد على من يقول بأنهم كفروا بعض رسول الله، نقول: وعد الله ما يتغير ولا تبدل، وثناء الله عز وجل ما يتبدل ولا تغير، فقد وعد الله عز وجل صحابته كلهم الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى بعدما قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، الذين أنفقوا من قبل والذين أنفقوا من بعد. وقال في تبوك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ولهذا نشهد أن الصحابة في الجنة، وإن كنا لا نعين أحدا بعينه إلا ما عينه النص، لكن في الجملة نشهد، في العموم نشهد أن الصحابة في الجنة، لأن الله قال: وكلا وعد الله الحسنى، وقال: لقد تاب الله على النبي. نعم.
شيخنا، ألا يرد على من يقول الأهل السنة أنكم تفرقون الناس بالردود عليهم وكذا، على أن الصحابة اجتهدوا في ذلك، منهم مصيب ومنهم مخطئ، ومع ذلك الله عز وجل غفر لهم؟
يعني ما أدري ما وجه الاستدلال.
لم يقل لهم أحد أنكم فرقتم الأمة وأنكم فتنتم الناس وأنكم كذا، لم يقل أحد من أهل السنة يعني عن الصحابة أنهم فرقوا الأمة وفتنوا الناس.
لكن وجه هذا في الردود إيه يا أحمد؟
أننا نرد بحق على أهل الباطل، يعني هذا من باب أولى، لم حتى لا يقال لنا أنكم فرقتم الأمة وكذا وكذا.
أي بس أنا ما فهمت محل الاستشهاد بخلاف الصحابة، أما الرد على هؤلاء فبأدلة كثيرة. أنتم تقول فرقت أمة، نحن نقول إيه، نعم صح صح، صدقتم وكذبتم، صدقتم حين قلتم نحن فرقنا، صحيح، لكن فرقنا بموجب الكتاب والسنة، فإن الكتاب فرق والسنة فرقت. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية وفي حديث أبي هريرة وحديث معاوية: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، حينما قال النبي في حديث حذيفة في الصحيح: فاعتزل تلك الفرق كلها، هذا التفريق، أي أن يفترق أهل الحق عن أهل الباطل ونحذروا منه. كذلك قال الله عز وجل: ولتكن منكم من تدعون إلى الخير ويأمرون معروف ونهون عن منكر ولكم مفلحون. ثم قال: ولكم مفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءوا البيت وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. وقال سبحانه: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك، أي أنهم لا يختلفون. فنحن مأمورون أن نبتعد عن هؤلاء ونكون بيننا وبينهم فرقان. والنبي نفسه قال، أخبر عن نفسه بأنه هو يعني الفرق والذي فرق الله به بين الحق والباطل. النبي نفسه والقرآن فرقان، فرق الله بما أنزله فيه بين الحق وبين الباطل. فالتفريق هذا مقصود. فصدقتم أننا أوجدنا هذا، وكذبتم أن هذا باطل بل هذا حق. تفريق واجب، تفريق واجب. ولا نكون مع الذين اتبعوا أهواءهم وغير ذلك من الأدلة الكثيرة على وجوب ترك أهل البدع والأهواء والتحذير منهم. لكن أقصد إيه وجه يعني الاستدلال بخلاف الصحابة أنهم كان اختلفوا في المصيب والمخطئ، يعني وجه ذلك ما
شيخنا، يعني الصحابة اجتهدوا واجتهادهم فيه المصيب وفيهم المخطئ، يعني يحتمل هذا.
تمام. ها.
أما نحن معنا أهل السنة معهم الحق، فحصلت بين الصحابة فرقة، يعني كما قال النبي على حين فرقة من المسلمين، ولم يكن أحد أنهم فرقوا الأمة ومزقوا الأمة وكذا وكذا، مع أنهم مجتهدون. أما أهل السنة فيردون على أهل البدع بحق، يعني ليس فيه اجتهاد.
يعني تقول يعني وإن وقع بينهم الخلاف أو الفرقة إلا أنه ما عبهم يعني أحد. نعم. كل من يترضى. نعم. عليهم. لكن هو قد يقول بس هذا فيه مصيب وفيه مخطئ، وهذه الفرقة التي حصلت على حين فرقة، فرقة أبدان وليست أديان، فالكل على دين واحد. وأما التحذير من الفرقة وكذا المرادة في النصوص هي ما تعلق بالأديان، وهي مفارقة أهل السنة لأهل البدع. أما نزاع يقع بين أبدان في مسألة من مسائل اجتهاد، ولا نقول بين الصحابة بل بين بعضهم القلة جدا، وإلا فالكثير من الصحابة لم يشاركوا في هذا، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى في أثر صحيح ثابت ومن أصح الآثار: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرون، وكانوا 10,000، فلم يقاتل منهم بها بل لم يبلغوا 30. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجري بين أصحابي زلة يغفرها الله لهم بما سبق لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ستجري بين أصحابي هنيهة يتلافاها الله تعالى بما سبق.
سبحان الله. يعني هذه حديث ضعيفة، لكن الصحيح موجود أن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بين طائفتين من المسلمين، ولم يطعن فيهم. وقال في الخوارج: ستخرج فرقة مارقة على حين فرقة المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين للحق. نعم.
وقالت المعتزلة والرافضة: إن معاوية رضي الله عنه قد فسق بقتاله لعلي رضي الله عنه، وعندنا أن الكل على الصواب على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
قوله هنا لعلي كرم الله وجه، هو يقول علي كرم الله وجه، تقرأها ثم نعلق عليه. فقوله هنا لعلي كرم الله وجهه، كما سبق وبينا أن وصف علي بكرم الله وجهه ليس من تعبير أهل السنة والجماعة، ولعله هنا هو تأثر بغيره أو يكون من وضع نساخ، الله أعلم. لكن علي لا يخص بكرم الله وجهه، يقولون لأنه لم يسجد لصنم. فكرم الله وجه كل الصحابة رضي الله عنهم. فاختصاص علي بكرم الله وجهه ليس من وضع أهل السنة. كذلك علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، ولعل هذا من وضع الشيعة.
هو ينقل يا شيخنا يعني قالت المعتزلة والرافضة، لأنه قبل ذلك وبعد ذلك يقول رضي الله عنه
يعني. لا بس هو ما ينقل القول حد، هو يحكي عموما يعني يلخص كلامهم، وليس لفظ ومنطق الكلام نفسه. نعم.
قال: وعندنا أن الكل على الصواب على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال: دليلنا قوله تعالى: وإن طائفتان.
يعني لعله يريد أن الكل على الصواب يعني أصاب حقا، أصاب أجرا، أصاب أجرا، فهم بينها مأجور أجرين ومأجور أجر واحد. أما الكل صواب في الحق لا طبعا، فإن المصيبة فيما يتعلق بالحق واحد. وقد شهدت النصوص بأن عليا رضي الله عنه كان أولى بالحق من معاوية، فقال النبي: أدنى الطائفتين الحق، تقتلهم أدنى الطائفة، أقرب الطائفتين الحق. ولهذا قال العلماء في طائفة معاوية بأنهم بغاة متأولون، لهم تأويل، مجتهدون مأجرون أجرا واحدا. فلعله يقصد بالإصابة هنا إصابة الأجر وليس إصابة الحق. نعم.
قال: دليلنا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم في حال قتالهم بعضهم لبعض مؤمنين، وسماه يعني معاوية في حال قتاله لعلي رضي الله عنهما مؤمنا. دليل ثان:
ولهذا علي قال فيهم: إخواننا بغوا علينا، ولم يقل في الخوارج: إخواننا بغوا علينا، إنما قال: من الكفر فروا. لما سئل: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، ولم يقل في الخوارج: إخواننا، إنما إخواننا بغوا علينا، هذا قالوا في أهل الجمل وصفين. نعم.
دليل ثان: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولدي هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائف، بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، وأصلح به بين معاوية وعلي رضي الله عنهما.
فقال: فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. بينما قال في الخوارج: طائفة مارقة تمرق طائفة أو فرقة، كما قال في الحديث الصحيح: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم.
قول شيخنا: وأصلح به بين معاوية وعلي،
فين؟
في آخر الكلام بعد الحديث.
وأصلح به بين معاوية وعلي، ده طبعا وعلي رضي الله عنه مات، هذا كان بعد موت علي رضي الله عنه، لكن لعله بين جيش معاوية وبين جيش علي، بين الجيشين. نعم. أو ما كان بين معاوية وعلي. نعم.
قال: دليل ثالث: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني بعض منابر الشام رجل،
ليلين
بعض منابر الشام رجل عزيز منيع في قومه، وهو مني وأنا منه. فقال رجل: من هو يا رسول الله؟ فقال: بقضيبه الممشوق، يعني أشار به في ظهر معاوية رضي الله عنه.
يقول في حاشية: أخرجه ابن عدي في الكامل، ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن الجوزي في العلم المتناهية، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناد الحسن ابن شبيب. قال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل، وأوصل أحاديث هي مرسلة، وقال عن حديثي هذا: وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد. نعم.
قال: دليل رابع: ما روي أن عبد الله ابن الكواء سأل علي رضي الله عنه لما عاد من قتال صفين عن أمر الخلافة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كانت الخلافة شيئا عهده إليك رسول الله فأنت المصدق في قولك، وإن كانت رأيا رأيته فرأيك الصواب. فقال له: ثكلتك أمك، أما والله لو كانت الخلافة شيئا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركت أخا بني تميم ولا أخا بني عدي يصعدان المنبر، ولو لم أجد إلا حسامي هذا في كفي، ولكن نبيكم نبي الرحمة لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا، لكنه مضت أيام وليال. يأتيه بلال عند كل صلاة فيناديه الصلاة الصلاة، فيقول مروا أبا بكر فليصلي في مكاني بالناس، وهو يرى مكاني، وأنا حاضر ولست بغائب، وأنا صحيح ولست سقيما، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أخزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، ثم توفاه الله إليه حميدا شهيدا، ثم ولي بعده الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فسار فينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أخزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، ثم توفاه الله إليه حميدا شهيدا، ثم ولي بعده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسار فينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة صاحبه. فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أخزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، ثم توفاه الله إليه حميدا شهيدا، ثم ولي بعده ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فصار فينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة صاحبي. فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، ثم توفاه الله حميدا شهيدا، ثم جرى بيني وبين معاوية هذه الهنيهة غفرها الله لي وله.
نعم، لكن قال في الحاشية: خرج إسحاق بن راهويه في المسند إلى أن قال: وفي إسناده الحسن بن عمرو العبدي البصري متروك. نعم.
قال: وأيضا روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأصحابه: يا أيها الناس، لا تكرهوا إمارة معاوية رضي الله عنه، فوالله لئن فقدتموها لقد رأيتم الرؤوس تنتثر عن كواهلها كالحنظل. قال دليل خامس
في الحاشية: خرج ابن سعد في الطبقات الكبرى، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الله في السنة، إلى أن قال: كله من طريقي من طرق عن مجالد ابن سعيد عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه به، ومجالد والحارث ضعيفان. نعم.
قال دليل خامس: وهو أن كل واحد منهم قاتل باجتهاد سائغ، لأن علي رضي الله عنه قاتل لطلب الخلافة ولم يمنعه معاوية بل اعترف له بها، ومعاوية طلب ثأر ابن عمه عثمان ذي النورين رضي الله عنه، وقاتلي عثمان كانوا في معسكر علي، وقاتلوا عثمان كانوا في معسكر علي، ولم يمكن لعلي رضي كرم الله وجهه أن يدفعهم إليه لكثرتهم،
كما سبق نبهنا في كرم الله وجهه. نعم.
أن يدفعهم إليه لكثرتهم وغلبتهم على عسكره، فلما قويت يده دفعهم وقتلهم. وإذا ثبت أن كل واحد منهم قاتل باجتهاد سائغ فلا يجوز الحكم بفسق واحد منهم.
هذا قطعا قطعا لا يجوز الحكم بفسق أحد منهم ولا من الصحابة الذين شاركوا، وكلهم مجتهدون رضي الله عنهم، وكلهم يظن أن الحق معه، فكانوا بين مأجور أجرين ومأجور أجر واحد. قوله لأن عليا قتل طلب الخلافة يعني إدخال معاوية في الطاعة، ومعاوية رضي الله عنه ما كان يريد خلافة ولا قاتل الخلافة أبدا، وإنما اجتهد رضي الله عنه أنه من أهل دم عثمان ويريد هؤلاء، إن لم يقم علي فيهم الحد والحكم فليسلمهم لأولياء الدم، فحصل هذا الاجتهاد بينهم رضي الله عنه. وشاء الله هذا لتتعلم الأمة من هذا الاختلاف، ويحصل بذلك أنواع سبحان الله من الأحكام، فنتعلم من الصحابة كيف نتعامل. فالفرق بين قتال البغاة وقتال الخوارج أخذ من هذا، التعامل مع البغاة التعامل مع الخوارج أخذ من هذا. علي قاتل بغاة وقاتل خوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحرب التي تكون بين علي ومعاوية وأيضا عما يكون من الخوارج، فحصلت بذلك أحكام. ويأبى الله عز وجل إلا أن يجعل بركة في الصحابة رضوان الله عليهم، وما جرى منهم من بعض نقص فإنه مجبور بحسنات عظيمة كبيرة. ثم يأبى الله إلا أن يكون نفس الأمر الذي قد يحصل به نقص هو الذي تخرج منه الحسنات التي نرجو أنها تمحو السيئات. فكم حصل كما قلت لكم من فقه عظيم في هذا القتال الذي حصل بين علي ومعاوية. نعم.
قال رحمه الله: ومن السنة ترك النظر في وقعة صفين ووقعة الجمل لئلا يؤدي ذلك إلى التحريش بين الصحابة والجفاء عليهم.
يعني ترك النظر في وقعة، أن تنظر بتفصيل وتقول هذا أساء هذا أحسن هذا، ثم إنه قد حصل في ذلك من الروايات المكذوبة ما حصل، فأصل الأمر هو اجتهاد. وكانوا بين مأجور أجرين ومأجور أجر، فيريد رحمه الله هنا أن يقرر الإمساك عما شجر بين الصحابة وتترضى عنهم، ولا داعي للتفصيلات فوق القدر الذي هو مطلوب منك، وهو القدر الذي نطقت به النصوص. نطقت النصوص بقتال بين طائفتين، نطقت النصوص بفضيلة فعل الحسن حينما تنازل وأصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين، من أن الأولى ترك القتال لأن هنا مدح للحسن، ولو كان الأولى القتال لما مدح الحسن رضي الله عنه، ولأن النبي أيضا جاءت الأحاديث الكثيرة في ترك القتال يومها في الفتنة، ولهذا استدل الصحابة كسعد بن أبي وقاص الذي لم يكن في الصحابة كلهم الذين تقاتلوا أفضل منه إلا علي رضي الله عنه، واعتزل كبار الصحابة وجل الصحابة كابن عمر و محمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأبي بكر، ولهذا لما خرج رجل لينصر عليا فقال له أبو بكر إلى أين أنت ذاهب؟ قال لأنصر هذا الرجل، قال ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل المقتول في النار. والقدر أيضا الذي به نقول بأن عليا كان أقرب الحق، يعني لا تتجاوز الحد الذي ورد في النصوص، والقول بالحد الذي ورد في النصوص ليس خوضا في المسألة وليس يخالف الإمساك عما شجر، ولكن المعنى الإمساك بخير، الإمساك بعلم، فلا تتجاوز، أمسك فلا تتكلم إلا بالدليل. أما الخوض في تفصيلات واعتماد على روايات مكذوبة موجودة في كتب التاريخ حتى شوهوا صور الصحابة ومنهم معاوية رضي الله عنه، كما كنا ندرس ونحن في الثانوية العامة وكذا هذا الشيء، على أن معاوية فيما فيه وعمر بن العاص وهذه الروايات المكذوبة التي طعن من خلاله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب الإمساك. ولهذا العلماء نجزاهم الله خيرا ورحم الله من مات، لما خرجت تسجيلات طارق السويدان في ذكر هذه الفتنة وكذا وبسط هذا الكلام فيها وتكلم فيها بلسان غير سلفي، حذروا من هذه الشرائط، حذروا منه، مع أن الناس يحبون هذا القصص، لكن ما علينا من الناس؟ الدعاة إلى الله لا يعطون الناس ما يهوون، إنما يعطون الناس ما يصلحهم وما ينفعهم وما تحصل به الهداية، ولو كانوا يكرهون ذلك. فدعك وكراهته. نعم.
قال لئلا يؤدي ذلك
إلى السنة.
ومن السنة ترك النظر في وقعة الصفين والجمل ووقعة الجمل لئلا يؤدي ذلك إلى التحريش بين الصحابة والجفاء عليهم، وقد أمرنا الله بالاستغفار لهم بقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
الله أكبر الله أكبر. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا من يتغيظ على الصحابة هذا كافر. نعم.
قال رحمه الله.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الحمول من الأخ فاروق، يقول ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بعض الآثار عن الأئمة، وقال أن الخلفاء خمسة ومنهم بعد علي عمر بن عبد العزيز، ثم قال ابن عبد البر وقد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذا، وتأبى طائفة من أهل العلم تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية لمكانة صحبته، ولكلا القولين آثار صحيحة مرفوعة يحتج بها الفريقين، فما مدى صحة هذه العبارة؟
الله أعلم صحة هذه، لأن هذه العبارة اللي يعنينا اللي يعني حتى لو صحت الذي يعنينا أن هذه العبارة ليست بصحيحة، بل هي مخالفة للموروث عن أهل السنة والجماعة، بل يحذر من هذا يحذر من هذا. فالحسن تولى الخلافة بعد أبيه، ومعاوية رضي الله عنه أجل من عمر بن عبد العزيز، لأن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابية لا يعدله أحد من التابعين مهما بلغ. ولهذا كان ابن عمر يقول لما قام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مقام أو من عمل أحدكم كذا وكذا من السنين. فهذا محل اتفاق في الأمة أن الصحابية لا يعدله أحد أبدا، لا يعدله أحد أبدا. فالقول هذا لا يبعد لا يبعد أن يكون من وضع بعض الناس لتأخير رتبة معاوية، هذا إذا لم يصح عن بعض السلف، وإن صح عن بعض السلف فيكون هذا اجتهادا مردودا اجتهادا مردودا. فالقول بأن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء قول ينبغي ألا نتكلم به أبدا وأن نصحح للأمة هذا الموضع. عمر تولى بعد الأربعة؟ لا. أما أنه خليفة راشد؟ نعم هو راشد. فالقول بأنه خامس الخلفاء الراشدين إنما فيه انتقاص لمعاوية رضي الله عنه أعظم ملوك الإسلام، وكانت سيرته حسنة، والصحابة أثنوا عليه منهم ابن عمر وغيره، قد كان عالما فقيها حريصا على السنن كما هو مأثور عنه رضي الله عنه، فهو أجل من عمر بن عبد العزيز. ومن فضل عمر بن عبد العزيز عليه فقد خالف أهل السنة. فالصحابي ما يعدله أحد، الصحبة لا تدرك، كما قال ابن عمر لما قام أحدهم ساعة مع رسول الله، كيف مقام أحدهم مع رسول الله سنوات، ثم مقام معاوية رضي الله عنه بعد النبي مجاهدا في سبيل الله الذي ولاه سادات الأمة كعمر رضي الله عنه وغيره. نعم أعد الكلام. كلام ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر وقد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذا، وتأبى طائفة من أهل العلم تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية لمكان.
يا ليتك تأتي بالموضع نفسه من الجامع، من الموضع نفسه من الجامع عشان نعرف كلام قبله. نعم.
قال وساق بسنده
أنت سفيان. الآن تقرأ من الموضع نفسه. نعم. تحت باب
الحظ عن لزوم السنة والاقتصار عليه.
طيب.
قال وساق بسنده عن سفيان الثوري يقول الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وما سوى ذلك فهم منتزون. قال أبو عمر وقد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذا، وتأبى طائفة من أهل العلم تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية لمكانة صحبته، ولكلا القولين آثار صحيحة مرفوعة.
أبدا أبدا ألا فليبرز لنا بن عبد البر الأثار الصحيحة في تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية، ألا فليبرز لنا؟ أبدا ليس هذا بصحيح البتة. يقول ولكلا غفر الله له. نعم.
يقول ولكلا القولين آثار صحيحة مرفوعة يحتج بها الفريقان.
كيف مرفوعة يعني؟ كيف آثار مرفوعة؟ هو كان في عمر بن عبد العزيز على عهد رسول الله ولا شيء؟ كيف مرفوعة؟ ذكر شيئا من هذا من الآثار؟ طيب في صاحب الحاشية ذكر شيء في تعليق على أثر سفيان؟ هات فيه حاشية أخرى
بعد مباشرة شيخنا.
نعم.
ذكر أثر وساق بسنده عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سألت أبا أسامة أيهما كان أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فقال لا نعدل بأصحاب محمد أحد.
لا شك لا شك هذا الموروث عن الصحابة عن الأمة، هذا موروث عن الأمة، ولا عبرة بمن يخالف في هذا. والله أعلم. هذا الأثر عن سفيان وتحقيق قول مالك هذا كله يحتاج إلى بحث. يا فاروق ابحث لنا هذه المسألة، فاروق يبحث لنا، هات لنا ابحث هذا الأثر، شوف مدى صحته وقول مالك هل هذا ثابت، وما مدى كلام ابن عبد البر. عجيب كلام ابن عبد البر أن يقول يعني ولكل له أثار صحيح مرفوع. عجيب هذا عجيب الحقيقة، هذا كلام عجيب لا يتابع عليه أبدا، رحمه الله على تبحره. ففاروق مكلف يأتي شوف هذا الأثر عن سفيان وما هو الثابت عن مالك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من مصر من الأخي أبي عبد الرحمن يقول هل وصف فاطمة رضي الله عنها بالزهراء من كلام أهل السنة أم من كلام الرافضة؟
لا نعرفه من كلام أهل السنة. نعم. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في آخر أشرطة طارق سويدان عنوانه قصة النهاية، يقول بأن سماحتكم قد وافقه على ما يقول وأنكم لم تجدوا عليه أي ملاحظة، فهل ما يقوله صحيح؟ وما رأيكم في استماع أشرطته فيما جرى وشجر بين الصحابة رضوان الله عليهم؟ قال الشيخ لم أسمع أشرطته، ولكن بلغنا أن أشرطته التي تتعلق بالصحابة والفتن التي بينهم أنها غير مناسبة، وثبت عندنا ذلك وأشرنا إلى المسؤولين ألا تباع لألا يقع بذلك فتنة. ثم قال الذي يلقي عليه الأسئلة وقوله أنكم توافقون، فأجاب سماحته ما اطلعت عليها وما أوافق على شيء من هذا، لأني ما اطلعت عليها، وإنما نصحنا بعدم نشر وإذاعة الأشرطة التي تتعلق بأشرطة في الفتنة التي بين الصحابة.
نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله ما رأيكم في أشرطة طارق السويدان وهل تنصحون باستماعها؟ فقال أنا أنصح باستماع الأشرطة المفيدة من أي إنسان كان، وأحذر من الاستماع من الأشرطة غير المفيدة من أي إنسان كان، والإنسان الفاهم العاقل يعرف ما ليس بمفيد وما كان مفيدا، فأي أشرطة تنشر ما حدث بين الصحابة من أمور اجتهادية التي أدت إلى اقتتال بعضهم مع بعض على وجه الخطأ أو العمد الذي هم فيه مجتهدون، فإن هذه الأشرطة لا يجوز استماعها لأنها لا بد أن تؤثر في القلب الميل مع هؤلاء أو هؤلاء، وما دام الإنسان في عافية فالحمد لله، إلى آخر كلامه رحمه الله. وسئل وقال العلامة الفوزان حفظه الله: هذه الأشرطة لا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شراؤها، بل يجب منعها لأنها تشكك الجهال في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الكلام في هذه الأمور ونشر ذلك بين الناس، لأن من عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فلا يدخلون في ذلك ولا يبعثونه من جديد ولا يروجونه بين الناس خصوصا بين العوام والجهال. وأيضا الذي سجل هذه الأشرطة ليس من أهل العلم فيما بلغنا ولا من أهل الاختصاص في التاريخ، وإنما هو متطفل يقرأ في الكتب ويسجل ولا يعرف الصحيح من غير الصحيح، هذا من أعظم الضلال والعياذ بالله.
جزاهم الله خيرا. هذا مركب العلماء ليس مركب أصحاب العواطف. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك نهى أيضا وكذلك نهي أيضا عن النظر في كتب السحر والكهانة والتنجيم والعزائم على الجن، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صدق كاهنا أو منجما فكأنما قد كفر بكل كتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المنجم كالساحر والساحر كالكاهن.
لكن اللفظ الوارد: من أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. من أتى عرافا أو كاهنا كذلك فصدق. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المنجم كالساحر والساحر كالكاهن والكاهن كالكافر والكافر في النار. وقال صلى الله عليه وسلم:
عجيب سبحان الله في الأثر التي يستدل بها رحمه الله، يعني حشى كتابة هذه الأثر إما ضعيفة وإما الصحيح، حتى أتى بألفاظ بعيدة عن الألفاظ الموجودة في الصحاح والمسانيد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد.
نعم. قال في حاشية: لم أجد بهذا اللفظ، لكن الموجود: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. نعم. فالسحر باطل، السحر باطل وهو كفر، قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر كفر فلا ينبغي تعلمه ولا العمل به، والساحر كافر، الساحر كافر وحده ضربه بالسيف، وقد ورد ذلك في بعض الآثار، وقد قتل من قتل من الصحابة من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواحر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. في أن الموت حق والبعث من بعد الموت حق، ومسألة منكر ونكير حق. وأنكرت المعطلة البعث من بعد الموت، وأنكرت المعتزلة مسألة منكر ونكير.
نعم.
قال: دليلنا على المعطلة قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم
لعل يقصد هنا بالمعطلة كرت المعطلة البعث من بعد الموت وهم المشركون. نعم. وأما المعتزلة فينكرونها عذاب القبر ونعيمه. نعم.
قال: دليلنا على المعطلة قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أثبت الحياة بعد الموت وذلك هو المطلوب. دليل ثاني قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فوجه الدليل من الآية ثلاثة أوجه: أحدها قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي بدء خلقه، وكان الحق تعالى نسب القائل لذلك إلى العمى والجهل، لأنه أيقن بالخلق وكذب بالبعث، ودليل العقل يقتضي أن بدء الخلق هو من جملة القدرة التي أنشأها أول مرة من غير وجود، وذلك يقتضي أن من بدأ الخلق من غير شيء قادر على أن يعيده كما كان.
نعم، شوف هذه كلمة جميلة، لأنه أيقن بالخلق وكذب بالبعث. تبعتم؟ أيقن بالخلق وضرب له مثلا ونسي خلق، فهو أيقن بالخلق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ومن أيقن بالخلق لزمه أن يوقن بالبعث. لأن ما حجتهم في نفي البعث؟ أن الله عز وجل كيف يعيد هذه العظام وكذا بعدما صارت وصار واستبعدوا هذا. طيب، الإعادة أهون أم البداءة؟ البداءة. فكل من أيقن بالخلق لزمه أن يوقن بماذا؟ بالبعث، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وكل هين على الله. لكن باعتبار ما يوجد في دليل عقلي، فالدليل العقلي يقتضي أن الإعادة أهون من البداءة، فهذا ملحظ جيد. ونسي خلقه وضرب المثل ونسي خلقه، فمن أيقن الخلق وجب أن يوقن بالبعث. نعم.
الدليل الثاني من الآية قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فجعل النشأة في أول مرة دلالة على الرجعة، لأن من خلق الأشياء من غير أصل قادر على أن يعيدها من أصل.
قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، فجعل النشأة في أول مرة دلالة على الرجعة. الله أكبر، هذا كلام جيد. لأن من خلق الأشياء من غير أصل قادر على أن يعيدها من أصل، هي نفس الخلق يعني، لكن هنا كان التعبير قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وضرب المثل ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فجعل النشأة في أول مرة دلالة على الرجعة. نعم، فهذا تأكيد الوجه الأول، وهو أن من أيقن بالخلق لازم أن يوقن بماذا؟ بالبعث. نعم.
الدليل الثالث من الآية قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، مع رطوبته ومع يبوستها يكون أولى أن يخرج منه نارا قطعا لا محالة. وإذا كان كذلك فيكون بطريق الأولى أن من يخلق الإنسان من العدم بغير وجود شيء أصلا قادر على أن يخلقهم مع وجود الأساس وهي العظام الرميم. ثم يعضد ذلك قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يريد بذلك أنه إذا قدر على إنشاء السماوات والأراضين بعد ذهابها فهو قادر على أن ينشئ الآدمي بعد موته وفنائه. دليل ثاني قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: باد العورة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
نعم.
دليل ثالث هو أن التكذيب بالبعث يفضي إلى إسقاط التكليف، لأن العبد إنما كلف في الدنيا ليستحق به ثوابا في العقبة إذا فعل ما كلفه. فإذا قيل إن العبد لا يحشر ولا ينشر فيفضي ذلك إلى تبطيل الثواب، يعني تعطيل الثواب. ولا يجوز لقائل أن يقول إن الثواب في الدنيا، لأن
الثواب والعقاب عندك والعقاب. طيب ليه تركته؟ فيفضي ذلك تبطيل الثواب، يعني تعطيل الثواب والعقاب. نعم.
ولا يجوز لقائل أن يقول إن الثواب في الدنيا، لأن الله تعالى حقر ثواب الدنيا وعظم ثواب الآخرة، فقال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
يعني إذا ما في بعث إذا ما في ثواب ولا عقاب، إذا لماذا كلف الله البشر؟ والله يقول: أفحسبتم أنهم خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. نعم.
والمتاع هو الشيء المهين التافه الذي لا ينتفع به، ذكر ذلك الأصمعي. وبين الباري أن النعمة مستدرجة في لذات الدنيا ونعيمها، فقال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. جاء في تفسيره: كلما جددوا معصية جدد لهم نعمة.
استدراجا، كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم.
وقال في الجنة: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبين أن نعيم الجنة هو النعيم، وأن عذاب النار هو العذاب الأليم، لأنه قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقال: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال: لابثين فيها أحقابا ولا عقاب في الدنيا مما يناسب ذلك. والدلالة على المعتزلة في إثبات منكر ونكير قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
هذا على ما سبق في الرد على من أنكر البعث. نعم.
والدلالة على المعتزلة في إثبات منكر ونكير قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في تفسير هذه في الحياة الدنيا، جاء في تفسير هذا في الحياة الدنيا يعني عند خروج الروح، وفي الآخرة عند مساءلة منكر ونكير.
نعم، كما جاء في الحديث الصحيح حديث البراء بن عازب، وأنها نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين. نعم.
قال رحمه الله: دليل ثاني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع الرجل في قبره أتاه منكر ونكير، وهما ملكان فضان غليظان أسودان أزرقان، ألوانهما كالليل الدامس، أصواتهما كالرعد العاصف، عيونهما كالشهب الثاقب، أسنانهما كالألواح، يسحبان شعورهما على الأرض، بيد كل واحد منهما مطرقة، لو اجتمع الثقلان الجن والإنس لم يقدروا على حملها، يسألان الرجل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وذكر الخبر بطوله، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يأتياني وأنا ثابت كما أنا. قال: نعم. قال: إذن أكفيكهم فسيكفيكهما الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا لقد
يعني لو جاء وسأكون كما أنا ثابت كذا. فقال: نعم. فقال: إذن أكفيكم إياهم. وهذا ضعيف، هذا ضعيف لم يثبت. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا لقد أخبرني جبريل عليه السلام أنهما يأتيانك فيسألانك فتقول: الله ربي فمن ربكما، ومحمد النبي فمن نبيكما، فيقولان: وعجبا، ما ندري نحن أرسلنا إليك أم أنت أرسلت إلينا. فإن احتج المخالف بأن قال: كل من يرصد القبور لا يراهما، ولأن مساحة القبر ضيقة فكيف يسعهما مع عظم خلقهما.
نعم.
والجواب: أما قوله من يرصد القبور لا يخبر برؤيتهما، فنقول إنه لا يمتنع أن يراهما الميت ولا يراهما غيره. ألا ترى أن المحتضر عند خروج الروح يرى ملك الموت باتفاق منا، ولا يراه من يحضر بحضرته؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل ولا يراه من بحضرته. وأما قوله كيف يسعهما القبر مع ضيق مساحته وعظم خلقتهما، قلنا: يجوز أن يوسع الله تعالى مقامهما كما وسع مقام جبريل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم إن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، والحياة البرزخية كذلك. نعم. فنقل هذا عن المعتزلة في إنكارهم لسؤال منكر ونكير. ومن الذين ينسب إليهم إنكار عذاب القبر؟ نسب أهل العلم إلى الخوارج أنهم لا يقولون بعذاب القبر. قال الأشعري رحمه الله: والخوارج لا يقولون بعذاب القبر. الخوارج لا يقولون بعذاب القبر، ولا ترى أحدا يعذب في قبر. الخوارج لا يقولون بعذاب القبر ولا ترى أحدا يعذب في قبره. والإباضية انقسموا، منهم من يقول به ومنهم من لا يقول به. وأما المعتزلة فقد قال ابن حزم: ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر، وهو قول من لقينا من الخوارج. ويقول ابن حزم: قال أبو محمد: ذهب ضرار ابن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر، وهو قول من لقينا من الخوارج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأن ضغطة القبر حق، وأن عذاب القبر ونعيمه حق، وأن العبد إذا عذب في قبره يألم بذلك. وأنكرت المعتزلة ذلك، يعني عذاب القبر ونعيمه. وقالت الأشعرية: يعذب ولا يألم.
سبحان الله. نعم. فنسب المعتزلة هنا أيضا الإنكار، وأما الأشعرية فيقولون يعذب ولا يألم، كما سبق هذا القول يعني لبعض المعتزلة. ونبه في الحاشية إلى أن جمهور الأشاعرة قولون في هذه المسألة كقول أهل السنة، كقول أهل السنة، فلعل هذا القول لبعضهم أنه يعذب ولا يألم. نعم.
دليلنا قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال في تفسيره: إن معيشة الضنك هو عذاب القبر. دليل ثاني: ما رواه عن النبي صلى الله، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر
يقول في الحاشية: جاء هذا التفسير مرفوعا إلى النبي، كما في حديث أبو هريرة خرجه ابن حبان في صحيحه، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا في قول تعالى: فإنه معيشة ضنكا. قال: إن معيشة الضنك هو عذاب القبر. نعم.
دليل ثاني: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر عذاب القبر من البول والنميمة. دليل ثالث: ما روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ببقيع الغرفة.
يقول الحاشية أيضا: لم أجد بهذا اللفظ، وقد أخرج أحمد في المسند وابن ماجه في السنن وغيره مع أبي هريرة مرفوعا: أكثر عذاب القبر في البول، وقد أعل بالوقف. نعم.
دليل ثالث: ما روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ببقيع الغرقد فوقف على قبر فقال: الآن يقعد هذا، الآن يسأل هذا، والذي بعثني بالحق نبيا لقد ضرب بأرزبة من نار، لقد تطاير قبره نارا، وصرخ صرخة سمعها كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس.
يعني ذكر هذا بالمعنى، لكن حديث ابن عباس وارد في الصحيح أنهم لا يعذبان ومعذبان في كبير. نعم.
ثم وقف على قبر آخر فقال كذلك، فقيل: يا رسول الله، ما ذنبهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. دليل رابع: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو سلم أحدكم من ضغطة القبر أو ضمة القبر لسلم سعد بن معاذ. وفي ذلك من الأخبار ما يطول شرحه.
نعم.
شيخنا، نثبت ضمة القبر؟
من
نثبت ضمة القبر؟
نثبت، جاءت في بعض الآثار، جاءت في بعضها. نعم.
قال: والدلالة على الأشعرية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكسروا عظام الميت فإنهم يألمون كما تألمون، ثم قال: إن كسر عظم الميت ككسره حيا.
نعم.
قال دليل ثاني.
قال الحاشي أيضا لم أجد بهذا اللفظ، وجزءه الأخير أخرج أحمد في المسند اللي هو كسر عظم الميت ككسره حي. نعم.
دليل ثاني
يعني يكفي هذا في تحريم هذا الفعل، أن يكسر عظم الميت ما يجوز، هذه إهانة له، وهذه من آثار أيضا الدفن فوق سطح الأرض، فإنهم يضعون الموتى بعضهم فوق بعض مما يؤدي إلى تكسير العظام عند الدفن، ولو أنه دفن في بطن الأرض وأهيل عليه التراب لكان أكرم له. نعم.
دليل ثاني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمشي الرجل في المقابر بنعلين، فقال: إن الموتى يسمعون خفق نعالكم فينزعجون.
أيضا قال في حاشية لم أجده بهذا اللفظ، لكن قد أخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن ماجه في السنن والنسائي في السنن وغيرهم عن بشير بن خصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يمشي في نعلين بين القبور فقال: يا صاحب السبتيتين القهما، وإسناده جيد. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم. نعم. نعم.
هل يقال بأن السنة المشي حافيا في القبور أم ماذا محمول على نعال خاصة؟
يعني السبتيتين
يعني تدل مثلا على الطرف أو
شيء. لأن تفعل أحيانا. نعم. هذا في القبور لا في القصور، احنا الآن في قصور مدن، تمشي في شوارع مدن الآن، دور ودورين وأضواء وصراميك ورخام، نحن ما نمشي الآن يا أخ أحمد في قبور، نحن نمشي في مدن وقصور ربما تمناها الأحياء. نعم. وإنا إليه وإنا إليه راجعون، فذهب الاعتبار.
يعني شيخانا لو فعل في هذه القبور المخالفة يكون سنة؟
والله احنا ما القبور المخالفة هذه، الله المستعان الله المستعان الله أعلم، لكن أما على القبور الأساسية على السنة فلا بأس أن تفعل أحيانا. نعم.
قال دليل ثالث أنه قد أجمعنا على أن عذاب القبر ونعيمه حق، فإذا قال: لا يجد ألم لا يجد ألم العذاب ولا لذة النعيم، لم يكن لقوله فائدة بأنه يعذب في قبره وينعم، إذ لا فائدة لذلك إلا إدراك الألم وإدراك اللذة.
ما الفائدة؟ هذا كلام ما يقول عاقل، أنه لا يجد يعذب ولا يألم، هذا كلام باطل، ولعل يقصدون العرض يعني، فيعذب بالعرض ولا يتألم. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن العذاب وقد شق الجريدة وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يبس، وقال: لولا ألا تدفنوا دعوت الله نسمعكم. فعلى كلنا الإجماع منقول على عذاب القبر ونعيمه بجوار النصوص السابقة، الإجماع منقول على هذا. قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة: وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين، أجمع على ذلك القبر نعيمه. وقال ابن أبي العز الحنفي في الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. هذا كلام أبي العز الحنفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في أن الحساب حق، وأن الميزان حق، وأن للميزان كفتين يوزن فيهما أعمال العباد.
ميزان حقيقي ليس كناية عن العدل كما تقول المعتزلة، لكن له كفتان توزن أعمال حقيقة. فإذا قال قائل كيف توزن أعمال وهي معنوية، نقول الله على كل شيء قدير، وحديث صاحب البطاقة يدل على ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث البخاري كلمتان خفيفتان على لساني حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقول النبي أيضا في حديث الصحيح: والحمد لله تملأ الميزان. نعم.
قال: كفة من نور يوضع فيها حسنات العباد، وكفة من ظلمة يوضع فيها سيئات العباد.
هذا الله أعلم بصحته، إن ورد في ذلك حديث صحيح فنعم وإلا فلا، فإن هذا غيب ولا يكون إلا بدليل، ولا يعلم دليل على أن كفة الحسنات من نور وأن كفة السيئات من ظلم. نعم.
فمن ثقلت موازينه نجا من النار، ومن خفت موازينه فهو في النار، لقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
نعم.
وقالت المعتزلة: ليس ثم موازين لها كفتان، وإنما المراد به عدل الباري.
هكذا يقول المعتزل عليه من الله ما يستحقوا. نعم.
ودليلنا قوله تعالى: ونضع الموازين.
هذا كله لأنهم قاسوا الدين بالعقول وحكموا العقل في الدين، يقولون كيف يعني كيف توزن أعمال، ما في أعمال توزن، الأعمال معنوية كيف توزن، العقل لا يشهد بهذا سبحان الله. ورد النصوص وحرفوها وجعلوا المراد منها العدل. نعم.
وقالت المعتزلة، وقال رحمه الله: دليلنا قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال في الآية السابقة: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن الآية دليلان: أحدهما قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فالمراد بالقسط العدل، فلو كان المراد بالميزان العدل لكان تقدير الآية: ونضع العدل ليوم القيامة.
نعم. ونضع الموازين القسط، قسط العدل، فلو كان المراد بالميزان العدل لكان تقدير الآية: ونضع العدل. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل. نعم.
وفي ذلك حمل القرآن على التكرار وعلى ما لا فائدة فيه، ومثل ذلك ممتنع بالاتفاق لوجود اللفظ بلا معنى.
تمام.
الدليل الثاني من الآية أنه قال: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، والعدل لا يوصف بالثقل والخفة، وغير ذلك من الآيات. دليل ثاني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف الميزان وبين أن عموده من نور، وأحد الكفتين من نور والآخر من ظلمة، وأن جبريل عليه السلام صاحب الميزان، وتواترت بذلك الأخبار، فوجب الاقتداء به والمصير إليه.
هذا يقول
بيّن أن عموده من نور،
أنه وصف مروي عن النبي أن وصف الميزان وبيّن أن عموده من نور وكذا. قال في الحاشية: وروي ذلك عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه، أخرج الطبري في تفسيره، ولا ذكي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والوحدي في تفسيره، كلهم من طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة، ورواية بلال عن حذيفة مرسلة قاله ابن معين. هذا فيه نظر، وبمثل هذا ما يثبت شيء من الغيبيات. نعم.
قال: فإن احتج المخالف بأن قال: الميزان في اللغة عبارة عن العدل، الدليل عليه قولهم: فلان بين الناس ميزان، وفلان لا يتكلم إلا وزنا، وقول الشاعر يدل على ذلك، هو قوله: وزنت الناس كلهم فكانوا لدى الميزان كلهم عجافا. والجواب هو أن لا نمنع أن يسمى العدل ميزانا، وإنما نمنع أن يقال لا ميزان في الآخرة.
أيوة، انتبهتم؟ بهذا نوجه كلام مجاهد، بعد نوجه كلام مجاهد رحمه الله، فقد ورد عنه أن الميزان هو العدل. وفرق بين تفسير الميزان بالعدل وهو من ضمن المفردات، وبين إنكار العدل. فقال، فإن احتج المخالف بأن قال الميزان في اللغة عبارة عن عدل، والدليل عليه قوله فلان بين الناس ميزان وفلان يتكلم وزنا وكذا، فالجواب أن لا نمنع أن يسمى العدل ميزانا، وإنما نمنع أن يقال لا ميزان في الآخرة. لهذا لابد من فهم المسألة هذه في كلام المفسرين من السلف، فقد يذكر معنى لغويا في آية من الآيات التي يستدل بها أهل السنة على معتقد ما، فلا تأتي أنت إلى هذا المعنى اللغوي وتجعله معتقدا. لا تأتي مثلا إلى تفسير ابن عباس في الساق على أنه الشدة وكذا، وتقول بأن ابن عباس كان ينكر الساق. لا، ابن عباس ما أنكر الساق، أما تفسير الساق في الآية بهذا، هذا من جهة لغة، لأن الساق غير مضافة. أما من جهة إثبات الصفة عدمها فهذا له محل آخر، مثل ما يفسر مفسرون إنما نطعمكم لوجه الله وكذا إلى آخر ذلك، يعني طلب للأجر والثواب، فتأتي تقول ما فسرها بالوجه الذي هو صفة، هذا محل آخر. نعم.
قال: وجواب ثاني وهو أن من جملة العدل وضع الميزان بين الخلق، لأن عليه شهد الخاص والعام، والدليل على ما عليه موازين الدنيا، لأنه من جملة أثر العدل. وأما ما استشهد به فلا يدل عليه ولا على أن المراد بالميزان العدل، لأن قولهم فلان بين الناس ميزان يريدون بذلك أنه لا يضع الكلمة إلا موضع الإصابة، وكل ذلك تشبيها بالميزان وباستقامة عموده وكفته إذا وقف على التساوي. وأما قول الشاعر وزنت القوم كلهم، فمعناه أي اختبرت عقولهم فوجدتهم لدى الاختبار ضعفاء العقول، وليس في ذلك ما يدل على أن المراد بالميزان العدل.
وعلى كل، لو كان في اللغة الميزان هو العدل ما في مشكلة، لكن نحن نتكلم عن شيء خاص بدليل خاص، وهو الميزان الذي توزن عليه الأعمال. فقد ثبت الميزان في الأحاديث الصحيحة، وثبت وزن الأعمال في الأحاديث الصحيحة، وثبت وزن الصحف، وثبت وزن عمال، فقد جاءت الأدلة بوزن العمال، وقد جاءت الأدلة بوزن الصحائف، وقد جاءت الأدلة بوزن العمل، فالأصل هو وزن العمل، وطارة يوزن العامل وطارة يوزن الصحائف. نعم. نعم، لسان الميزان. الله أعلم بثبوت اللسان لو كفتان. نعم، الله أعلم، إذا جاء خبر صحيح يقال به، وإلا فلا، وإلا فلا. المعروف أن له كفتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأن الصراط حق هو طريق بين الجنة والنار، موضوع على متن جهنم، وصفته كما ورد في الشرع له دقة كدقة الشعر، وحد كحد السيف، طوله 36 سنة من سنين الدنيا.
هذا كله يحتاج إلى أدلة. نعم. نعم. وأن الصراط حق. نعم. قال: وطريق من الجنة والنار موضوع على متن جنة، هذا صحيح. وصفته كبارضة في شرع لو دقة كدقة شعر وحد كحد السيف، هذا صحيح. أما طوله 36 سنة هذا لم يرد به دليل، لم يرد به دليل، إنما أنه دق من الشعر وحد من السيف، هذا وجد في بعض الآثار. نعم.
وروي أنه ثلاث آلاف سنة من سنين الآخرة، يجوزه الأبرار ويزول عنه الفجار، عليه سبع قناطر، فعند القنطرة الأولى يسأل العبد عن الصلاة، فإن جاء بها تامة جاز إلى الثانية، وإن لم يأتي بها تردى في النار. وعند الثانية يسأل عن الزكاة، فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالثة، وإن لم يأتي بها تردى في النار. وعند الثالثة يسأل عن صوم رمضان، فإن جاء به تاما جاز إلى الرابعة، فإن لم يأتي به تردى في النار. وعند الرابعة يسأل عن الحج، فإن جاء به تاما بعد وجوبه عليه جاز إلى الخامسة، وإن لم يأتي به تردى في النار. وعند الخامسة يسأل عن بر الوالدين، فإن جاء تاما جاز إلى السادسة، وإن لم يأتي به تاما تردى في النار. وعند السادسة يسأل عن صلة الأرحام، فإن جاء بها تامة جاز إلى السابعة، وإن لم يأتي بها تردى في النار. وعند السابعة يسأل العبد عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن جاء بها تامة جاز إلى الجنة، وإن لم يأتي بها تردى في النار.
كل هذا لم يثبت به دليل. نعم.
وروي عنه عليه السلام أنه قال لما وصف الصراط
في الحاشية لم أجده مرفوعا، وقد وقفت على نحو منه من كلام أيفع ابن عبد الله الكلاعي كما في الحيلة لأبي نعيم وتفسير ابن أبي حاتم، ومن كلام مقاتل بن سليمان كما في تفسيره والأسماء وصفات البيهقي. نعم، لكن لا يصح.
وروي عنه عليه السلام أنه قال لما وصف الصراط في هذه الصفة المتقدمة ثم قال: ومن الناس من يمر عليه كالريح العاصف، ومنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر عليه كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب، ومنهم من يعد عدوى، ومنهم من يهرول، ومنهم من يمشي مشيا، حتى إن آخر من يمر على إسته تقع مرة رجلاه وتتعلق يداه، وتقع مرة يداه وتتعلق رجلاه. وذكر الخبر بطوله، وفي ذلك من الأخبار ما يطول شرحه وذكره.
نعم. فهذا الصراط يضرب على متن جهنم، أما الكافر ما يمر على الصراط، وإنما يريد النار مباشرة، وكذلك المنافق، وإنما يجوزه المؤمن على حسب أعماله، ويمر الناس على حسب أعمالهم، وتكون منازلهم عليه على حسب أعمالهم. نعم.
هل يستدل بقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها على الصراط؟
كيف؟
وإن منكم إلا واردها.
نعم يستدل به.
نعم. معنى قول ابن عباس لمن سأل من الخوارج لما يقول: أدخلها أنا وأنت، فأنجو أنا وأرجو أن تكون أنت باق فيه، معنى الدخول هنا
اللي هو الورود، أنه يرد على الصراط، يرد على الصراط، ومنكم إلا واردها، هذا الصراط، فيمر عليه المؤمنون وهو على متن جهنم، ثم إن الله عز وجل ينجي الذين اتقوا كما قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأن الحوض المكرم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، ويكون ذلك في عرصة القيامة، أصله في الجنة وفرعه في الموقف، ترده أمته صلى الله عليه وسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحوض ما بين عدن وعمان، حافتاه خيام الدر المجوف، آنيته عدد نجوم السماء، طينته المسك الأذخر، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، فيذاد عنه يوم القيامة رجال كما تذاد الغريبة من الإبل، فأقول: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: وما أحدثوا بعدي، فيقال لي: إنهم غيروا، فأقول: ألا سحقا وبعدا، ألا سحقا. وفي ذلك من الأخبار ما يطول شرحه وذكره، فإن قيل هذا من نعيم الجنة فكيف يجوز أن يكون خارجا عنها؟ قلنا إنه يجوز لحاجة الناس ولتصديق وعده، وليس في ذلك ما يمنعه عقل ولا شرع.
نعم، لإكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته بذلك. وهل لكل نبي حوض أو هذا خاص برسول الله؟ الصحيح أن لكل نبي حوضا حتى يشرب منه أتباعه. نعم.
قال رحمه الله
مسألة لسان الميزان ذكره بعض أهل السنة، ذكره الكثير من أهل السنة في مسألة اللسان، مسألة اللسان في آثار ليس فيها شيء مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد أثار في ذلك، ورد أثار في ذلك. البيهقي في شعب الإيمان ذكر عن ابن عباس قال الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات. أبو القاسم الأصبهاني قال في الحجة وأن الميزان حق له لسان وكفتان. البربهاري رحمه الله في شرح السنة قال والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. ومنهم من توقف قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، فلم يثبت اللسان. ابن حجر في الفتح قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. فذكره البعض ولم يذكره البعض، فلا إشكال يعني في ذكره، لكن مثل هذا لو وردت آثار صحيحة عن النبي قلبي أو صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم فيقال به. لو صح هذا عن الصحابة فمثل هذا كله حكم مرفوع لو صح هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل وأن الشفاعة حق وهي لأهل الكبائر من أمته، خلافا للمعتزلة في قولهم إن أهل الكبائر تخلد في النار بكبيرة واحدة.
نعم، مراد الشفاعة هنا لأهل الكبائر، فالشفاعة حق وهي لأهل الكبائر من أمته. أما الشفاعة العظمى هذه يؤمن بها حتى الخوارج والمعتزلة يؤمنون بها، وهي شفاعة النبي للفصل بين العباد. أما الشفاعة في عصاة الموحدين هذه يؤمن بها أهل السنة والجماعة، إلا المعتزلة والخوارج ينكرون ذلك. أما الخوارج فلأن مرتكب الكبيرة هذا في كافر في الدنيا ويخلد في النار، وأما المعتزلة فلأنهم وإن جعلوا مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين إلا أنه في الآخرة مخلد في النار، فهم متفقون في الحكم الأخرى فينكرون الشفاعة ويحملون النصوص الواردة في الكفار في عدم خروجهم على كل من دخل النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، ولو كانت تقبل فيه شفاعة ما كان فقد أخزيت، وينكرون النصوص وهي متواترة وإجمع أهل السنة عليها. نعم.
قال دليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
نعم.
دليل ثاني قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، جاء في التفسير أن المقام المحمود الشفاعة.
نعم.
دليل ثالث
هذا قول جماهير أهل العلم، بل على ذلك المفسرون، أن المقام المحمود هو الشفاعة. وورد في أثر مجاهد أن المقام المحمود هو إجلاس النبي على العرش في أثر تلقته الأمة بالقبول، ولا تعارض كما ذكر ابن جرير الطبري، فهو الشفاعة وهو الجلوس. وأهل السنة والجماعة على ذلك، بل قد ردوا على الجهمية في إنكارهم إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم.
دليل ثاني قوله تعالى قال دليل ثالث ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أول الناس شفاعة يوم القيامة الأنبياء، ثم العلماء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل حتى إن الرجل يشفع في 70 من أهل بيته كلهم قد استحقوا النار.
نعم، قال في الحاشية لم أجده بهذا اللفظ اللي هو أول ناس شفاعة قيام الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وقد أخرج ابن ماجه في السنن والبزار في المسند والأجور في الشريعة وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي إسنادي عن بسة ابن عبد الرحمن متروك. وأما يشهد الشفيع في 70 من أهله فهذا قد ذكره ابن حبان في صحيحه والأجر في الشريعة من حديث أبي الدرداء. نعم.
دليل رابع قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، جاء في التفسير أن المراد به لا يظلم من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، مثقال ذرة من الإيمان، وذلك أن الكفار يعيرون أهل الكبائر الذين دخلوا معهم في النار فيقولون لهم ما نفعكم إيمانكم شيئا، ها أنتم معنا في النار. ويغضب الجبار جل جلاله فيقول يا مالك أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، فحينئذ يقول الكفار ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولا يخلدون في النار كما قالت المعتزلة بما ذكرنا من الدليل. قال رحمه الله تعالى فصل: وأن الجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، خلق الجنة ثوابا لأولياء وخلق النار عقابا لأهل المعصية إلا من رحم. وقالت المعتزلة إنهما لم يخلقا بعد.
نعم، رحمه الله يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة من ذلك أن الجنة والنار مخلوقتان ولا تثنيان أبدا ولا تبيدان كما دلت على ذلك الأحاديث والآثار وكتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، وقال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وأما أحاديث النبي فكثيرة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار كما في صلاة الكسوف كما في الصحيح، ورأى أنه دخل الجنة والنار، وأنه دخل الجنة ورأى قصرا لعمر. نعم.
قال دليلنا قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أي في الجنة. دليل ثاني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة قال لها تزيني فتزينت، ثم قال لجبريل عليه السلام اطلع في الجنة، اطلع في الجنة، فاطلع فيها فقال له الحق تعالى وهو أعلم ما رأيت يا جبريل، فقال جبريل عليه السلام وعزتك وجلالك لقد رأيت دارا لا يسمع بها أحد يتخلف عنها، ثم قال للنار تسعري فتسعرت وأظهرت أقيادها وأغلالها وسلاسلها وصار بي لها وإلى غير ذلك، ثم قال لجبريل اطلع فيها، فاطلع فيها جبريل عليه السلام فقال له الباري وهو أعلم ما رأيت يا جبريل، قال وعزتك وجلالك لقد رأيت دارا لا يسمع بها أحد فيقرب منها، فقال فحفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات.
فحفة الجنة
بالمكاره وحفة النار بالشهوات. وقال لجبريل اطلع عليهما يعني في الدارين، فاطلع فيها صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل وهو أعلم يا جبريل ما الذي رأيت؟ فقال إلهي وسيدي لقد خشيت ألا يدخل الجنة أحد ولا ينجو من النار أحد. وفي ذلك من الأخبار ما يطول شرحه وهذا موضع الاختصار.
كذلك ما جاء في الصحيح اختصمت الجنة والنار كذلك، فهذا من مذهب السنة والجماعة للأدلة الوردة في ذلك، ولا خلاف بينهم في أن الجنة خلقت وهي مخلوقة الآن، وقد جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ليلة المعراج، وكذلك النار مخلوقة، وأنهما لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، لا الجنة ولا النار. ولا عبرة بقول نسب إلى ابن تيمية وابن القيم أنهما يريان أن النار تفنى، فهذا ليس بثابت عنهما، والثابت عنهما خلاف ذلك، ولكن غاية ما يمكن أن يقال في نار الموحدين كالثابت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكر ابن حزم الإجماع على هذا في مراتب الإجماع، وعلق شيخ الإسلام وشيخ الإسلام رحمه الله له تعليق على المراتب ولم يعلق على هذا وأقر، وهذا المنقول عنه رحمه الله، كذلك ابن القيم. نعم.
فصل. وأنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، وينادي المنادي يا أهل النار خلود فلا موت، وذلك في تفسير قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة. قال وذلك لأن أهل النار يطمعون أن يموتوا فيؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، فينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فلا ترى بعد هذه الكلمة، فلا ترى بعد هذه الكلمة إلا الزفير والشهيق.
الله أكبر. فيخلد أهل الجنة فيها وهم في نعيم أبد الآبدين ودهر الداهرين، ويخلد أهل النار فيها وهم الكفار في العذاب أبد الآبدين ودهر الداهرين. ألا فليع المسلم هذا وليقف اللبيب عند هذا، فلو كان العذاب سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربعا لكان هناك أمل أن يخرج الإنسان، كيف والعذاب دائم إذا كان كافرا، أو إلى أن تحصل الشفاعة لو كان مؤمنا، ولكن من يتحمل النار حتى ولو كان سيخرج منها؟ من يتحمل غمسة كما جاء عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فقل له يا ربي ما مر بي نعيم قط. فاللبيب العاقل يهرب من هذا ويعمل الصالحات لينقذ نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى وليدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يحرص المسلم على المنافسة في هذا، لمثل هذا فليعمل عاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فماذا عسى أن يحصل الإنسان من الدنيا التي تطغيه وتلهيه عن الأعمال الصالحة والتي بها يعصي الله عز وجل وفيها يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يتوب من ذلك، فيورد نفسه الموارد. نعم.
وذلك بعد بعدد خروج وذلك بعد خروج أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يوضع الطبق على رأس جهنم فلا يفتح أبد الآبدين. قال رحمه الله تعالى فصل.
يعني في هذا فائدة أن هذا إنما يكون بعد خروج أهل الكبائر من أمة محمد اللي هو الإتيان بالموت. نعم.
قال فصل.
وهذا من أدلة تأبيد الجنة والنار، خلود ولا موت، خلود ولا موت. نعم.
قال فصل. وألا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله الله ورسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فأما أهل البدعة فهم مخلدون في النار.
فمنهج السنة والجماعة أنهم لا يعينون أحدا بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، ويفرق بين النوع والمعين، يقال المتقون في الجنة، المحسنون في الجنة، مجاهدون في الجنة، أما فلان وعلان مهما كان بلغا من الصلاح مبلغا فإنه لا يشهد له بجنة. كذلك العصاة مهما بلغوا عربدة فإنه لا يشهد عليهم بأعيان في النار. حتى الكافر ما يشهد عليه بعينه الذي ما تعرف كيف مات ولا كذا، فلان كان كافرا ومات، ما تدري مات تائبا أو مات غير تائب، فلا تعين أحدا. وأما حديث فبشره بالنار فضعيف حيثما مررت بقبر مشرك. نعم.
فأما أهل البدعة فهم مخلدون في النار، ويصلى على من مات من أهل القبلة وإن عملوا الكبائر ولا يصلى.
قال فأما أهل البدعة فهم مخلدون في النار، مخلدون قال ضبطوها كذا اسم فاعل أليق بسياق، وإن قلت اسم مفعول فتحمل على البدعة المكفرة لأنه المتسق مع مذهب المصنف. طيب كيف يعني فهم مخلدون؟ نعم، من هم؟ يعني أي نعم، يعني يكون المعنى أن أهل البدع يحكمون على الكبائر والخلود في النار، فأما أهل البدع فهم مخلدون في النار. لا بس يعني كانوا يقولون فهم مخلدون أهل الكبائر، فما البدع فهم مخلدون في النار، يعني لو قصد أن أهل البدع كالخوارج والمعتزلة فهم مخلدون في النار، يعني مخلدون لأهل الكبائر في النار، لكن يكون ناقصا، يكون الأسلوب ناقصا. وأما إذا كانت اسم مفعول مخلدون فيحمل على البدع المكفرة التي كفر أصحابه، وهذه أيضا بعيدة. نعم، فلعله يقصد الأولى فأما أهل البدع فهم مخلدون في النار، لكن كان ينبغي أن يقول فهم مخلدون لأهل الكبائر في النار، أو يرون خلود أهل الكبائر في النار. نعم.
قال ويصلي على من مات من أهل القبلة وإن عملوا الكبائر، ولا يصلي الإمام على من غل من الغنيمة ولا على من قتل نفسه، ويجوز لغير الإمام أن يصلي عليهم.
نعم، أصحاب المعاصي يصلى عليهم، لكن يترك أهل الفضل الصلاة عليهم ردعا لأمثالهم. نعم.
وأن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا. نعم. ما أقام فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا، فإن أمرك السلطان بأمر يخالف السنة لم تسمع له ولم تطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.
يقول لم أجد من كلام عمر، وهو مشهور من كلام الصديق. فهذا من جملة أصول أهل السنة والجماعة، يذكرونه دائما في كتب السنة، وهذا من أصول الدين. وكتاب الشيرازي رحمه الله التبصرة في أصول الدين، فدل هذا على أن من أصول السنة السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا في المعروف وعدم نزع اليد من الطاعة طالما أن له الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة في الصحيحين بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان هو الذي يجعل الحاكم حاكما غير شرعي. فمن الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم. ومن الحاكم غير الشرعي؟ الحاكم الكافر. غير هذا لا تضع قيدا. طيب والحاكم اللي يحكم بما أنزل الله، والحاكم اللي يحكم غير ما أنزل الله؟ الحاكم اللي يحكم غير ما أنزل الله عاصي، ترك واجبا من الواجبات، لماذا يحكم بما بغير ما أنزل الله؟ فقط بسهولة جدا، الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله هذا حاكم عاصي. طب يا شيخ لو كان جاحدا؟ ليست مسألتنا هذه. طب والزاني لو كان جاحدا، والمرابي لو كان مكذبا؟ هذه مسألة ثانية. أما الحكم غير منزل الله هذا فاسق وهذا كافر وهذا ظالم، لكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق كما فسر ذلك السلف وعلى رأس ابن عباس وتلامذته، والأئمة تلقوا هذا في كل كتب أهل السنة يستدلون بأثر ابن عباس، بل يذكرون ذلك في باب الذنوب والمعاصي كقول النبي صلى الله عليه وسلم سبب مسلم فسوق وقدره كفر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إلى غير ذلك من النصوص على أن الكفر كفران والفسق فسقان وهكذا أكبر وأصغر. كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام وكما ذكر ابن أبي زمنين وكما ذكر الأجور في الشريعة وابن بطة في الإبانة وكل كتب السنة، كل كتب السنة تدع كل هذا وتأتي تقول قال أحمد شاكر قال محمد بن إبراهيم، هذا إنما يفعله زائغ القلوب الذين يبحثون عن أي كلمة تدل على معتقدهم، مع أنه الحمد لله ليس لهم لا في كلام أحمد شاكر ولا في كلام محمد بن إبراهيم ولا في كلام غيره دليل، والدليل قال الله قال رسوله وكان السلف بيننا وبينكم هاتوا القرون المفضلة الثلاثة التي تدندلون دائما كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، هاتوا كتب القرون الثلاثة المفضلة وهاتوا واحدا قال في تفسير الآيات بغير هذا، بل لا يفسرها بالكفر الأكبر إلا الخوارج كما ذكر الأجر في الشريعة عن سعيد، ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن من الكافرين، فقرأوا معه والذين كفروا بربهم يعدلون فقالوا فإذا حكم بغير من ظلم فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. يبقى باختصار يا شباب، اختصار يا أمة الإسلام، باختصار مسألة الإسكندرية حيران فيها ويعلمونها سرا لطلابهم ثم جهرا بعد ذلك أمام الناس، من الحاكم الشرعي؟ الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، وإذا ما حكم غير مظاهر فليس حاكما شرعيا ولكنه لا يخرج عليه للمصلحة والمفسدة، هو متولي الأمر وليس ولي أمر. يأتون بحرف واحد عن السلف في هذا باختصار، يتعلم هذا الاختصار، الحاكم الشرعي الحاكم المسلم. أنا أريد واحد يرد على هشام البيري في هذه بالأدلة، لا يأتيني يقول لي لفظة عند أحمد شاكر ولا لفظة عند، نحن نقول من ثم يقول أحمد شاكر وانظر إلى هؤلاء الذين نحوا الشريعة وانظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، قل ما شئت تحذيرا من هذا الإجرام في تنحية شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله، قل ما شئت، إنما نريد الأحكام ما نريد عواطف. كذلك يقال في الزناة، كذلك يقال في المرابين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هؤلاء الذين يبايزون الله بأكل الربا لا يبايزون، قل ما شئت، أنا أختصر المنهج كاملا في كلمة، الحاكم الشرعي هو الحاكم المسلم، أي ما كان له عقد الإسلام دليل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في موضع برهان، بس هذا الحاكم الشرعي. أعلم ذلك أبنائي الكبار والصغار، تسأل الألباني يا ألباني من الحاكم الشرعي يقول لك الحاكم المسلم 4 سنوات، من الحاكم غير الشرعي؟ الحاكم الكافر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله هذا عاصي، هذا عاصي. طيب لكن الشيخ هنا قال وأن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا ما أقام فينا كتاب الله وسنة رسول. نقول والنبي قال ذلك أصلا، ما هو بالشيخ. اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا يقودكم بكتاب الله، يعني طالما أنه يأمركم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. طب إن أمرنا بمعصية فلا طاعة له. فهذا في السمع والطاعة، اسمع وأطع ما أمرك بكتاب الله وما أمرك بسنة رسول الله، فإن أمرك بغير ذلك فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإن قال قائل لا، إذا ما حكم بغير ما أنزل الله يبقى ليس حكما شرعيا، يبقى نخرج عليه. يا شيخ اتق الله ولا تحرف يقودكم بكتاب الله. قلنا طيب يعني عندكم ماذا تقولون؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله يبقى ليس حكما شرعيا، يبقى نخرج عليه. نقول يعني إذن كافر، لأن النبي قال إذن ترى كفرا بواحا، يبقى إذن أنت تكفر بالحكم بغير ما أنزل الله. والسلف على خلاف هذا. كيف إذن يكون مراد الحديث مخالف لنص الآية ومخالف لإجماع السلف؟ طب الأمر الثاني، النبي أخبر عن حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ولا يقود بكتاب الله ومع ذلك نسمع ونطيع. أين هذا؟ هذا في حديث حذيفة عند مسلم، يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي واستنون بغير سنة، في رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا حاكم لا يهدي بهدي النبي ولا يستنى بسنة النبي، ما تقول؟ هذا يعني ما قد بكتاب الله، فماذا أنت قائل؟ فالذي لا يقود بكتاب الله ليس كافرا، إلا إذا كان يقود بغير كتاب الله بكفر، هو كافر أصلا، بمعنى يجحد كتاب الله يكذب بكتاب الله، هذا كافر. إذن نعود إلى جميع النصوص، أرح نفسك ولن تجد خلاف هذا إن شاء الله. الحاكم الشرعي، الحاكم المسلم، بس نحن نعلمها الصغار قبل الكبار، ونريد من يرد هذا القول بالأدلة باختصار كلمة واحدة، كلمة واحدة، الحاكم الشرعي، الحاكم المسلم. طب إذا حكم غير بنزل الله عاصيا، هات لنا كلام السلف. يضحكون على الشباب ويقولون هو كان في حكام أيام زمان، أيام ابن عباس كان الحكام هؤلاء الذين يحكمون القوانين الوضعية. نقول سبحان الله، وهل الآية فرقت بين زمان وزمان وفرقت بين حال وحال؟ من حكم بغير ما أنزل الله في زمان ابن عباس، ومن حكم بغير ما أنزل الله في زمانك، ومن حكم بغير ما أنزل الله في أي زمان؟ من حكم بغير ما أنزل الله؟ قليل كثير حكم بغير ما أنزل الله. بتقنين بأي شيء، جعل الحكم قانونا، جعله مكتوبا، جعله ما أي شيء، فتح محكمة. وألا نخرج على الأئمة بالسيف. طيب بالسيف فقط؟ الشيخ ذكر أشهر الخروج، ذكر الإمام هنا أشهر الخروج، وإلا فمن نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلي، نزع لا يرى بيعة، سيف اعتقاد قول. فإن أمرك السلطان بأمن يخالف السنة لم تسمع له ولم تطع، صحيح، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وقال عمر أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. يقول هذا وارد عن حاشية، يقول هذا مشهور من كلام الصديق، استدل به من يرى الخروج. قال أبو بكر يقول أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. يبقى إذن نخرج. إذن أنت لا تفهم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، يعني فإن عصيت الله فلا تطيعون في المعصية، إذا أمرتم معصية فلا تطيعون. وليس فاخرجوا علي، إنما لا طاعة لي عليكم في المعصية تساوي، إنما الطاعة في المعروف. هذه كتب أهل السنة. فمن أورد في المسألة قولين ولا ثلاثة أقوال ولا قال هذا قول عند السلف، كل هؤلاء جهال، من خرج عن الإجماع فهو جاهل بمذهب السلف. هذا الكلام الذي لا يصح خلافه والحمد لله، هذا الكلام الذي هو كتاب الله بتفسير السلف وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ماذا تريد أكثر من هذا؟ لكن الحزبي حزبي، ومن في قلبي هذا المذهب سيبقى في قلبي هذا المذهب إلى أن يشاء الله. نعم. والجمعة والعيدان،
والجمعة والعيدان والجهاد ماض مع كل خليفة برا كان أو فاجرا ما كان من البدعة بريئا.
برا كان أو فاجرا، فإننا نكون معه. ما كان البدعة بريئا يقصد البدعة المكفرة، أما لو البدعة دون المكفرة هذا من الفجور وهذا من المعاصي. فيصلي أهل السنة والجماعة الجمعة والعيدين خلف الإمام. الحسن ابن صالح كان لا يرى الجمعة خلف أئمة الجور، ولهذا شدد عليه السلف حتى قال قائلهم لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لو لم يولد لكان خيرا له. نعم.
ولا يخلد في النار إلا أهل الكبائر والتكذيب والجحود إلا أهل الكفر والتكذيب والجحود لأوامره ونواهيه،
يعني الكفار، يعني الكفار. فبهذا ختم هذا الأصل العظيم، هذا الكتاب العظيم، وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. هذه السنة يا إخوان. شوفوا يا إخواني مثل هذا الكتاب، يمكن كتاب ده يعني بفضل الله يمكن رقم 650 في العقيدة اللي انتهت، يعني بفضل من الله عز وجل، يعني بفضل من الله. هذا الكتاب رصيد ينضاف على الكتب السابقة اللي تجاوزت، اللي انتهت يعني اللي انتهت، اللي تجاوزت 600 كتاب في العقيدة، ولله الحمد. صبرنا نحن وإخواننا مثل هذه الكتب، أين الكتاب الواحد اللي درسه هؤلاء الحزبيون لطلابهم بحق؟ لأن بعضهم مؤخرا بدأ يشرح بعض هذه الأشياء، ولكن ينزل اختياراته وكلامه الذي يخرج به عن كلام المصنف ولا يقاعد تقعيد السلف. أين تربية شبابنا على هذه الكتب؟ أين تربية شبابنا على هذه الكتب؟ فين تدريس الإسكندرية الكتب؟ أنا أقول اللي هم يعني مشهورون بالكتب، أين تدريس السلفي وتدريس السلفيين لهذه الكتب؟ يأتون إلى الطحاوية مثلا أو بعض الرسائل الصغيرة هذه أو بعض هذه الرسائل، ثم يأتون إلى الموضع عند الطحاوي مثلا في طاعة ولاة الأمور وكذا، برهامي يمشي على خط واحد هو مدرسة الإسكندرية، حينما يأتون هذا الأصل يقولون أول كلمة حتى يبطلوا مفعول الله هذا الأصل، هذا منزل على الحاكم بشرع الله. فنحن لا مر الخروج على ما تناولت أمرنا وإن جاروا، هذا معتقدنا، لكن هذا في الحكام الذين يحكمون بما أنزل الله. أما الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فلا ينزل الكلام هذا عليه. يبقى إذن يشرحون الطحاوية على مذهب ياسر برهامي، ما ياسر برهامي يعلق على صحيح مسلم كتاب الإمارة على مذهب ياسر برهامي، خرج عن الكتاب بتبويباته وأحاديثه بمذهبه. مثل ما أنا أعلمكم كلمة واحدة في هذا الباب الحاكم الشرعي والحاكم المسلم هو يعلمهم كواحد أيضا. الحاكم الشرعي الحاكم بالشرع الحاكم بالشرع, وهذا على خلاف ما قال النبي. النبي قال إلا أن ترى كفرا بواحا, ما قال إلا أن لا يحكم بغير ما أنزل الله. والسلف قالوا في من حكم بغير ما أنزل الله بأنه كفر دون كفر. فكما أعلمكم أنا كلمة واحدة خلال 650 انتهوا بفضل من الله في العقيدة, ألا وهي الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم, هو يعلمهم الحاكم الشرعي يساوي الحاكم بالشرع, وبذلك يخالف إجماع أهل السنة فضلا عن الأحاديث والآيات التي فسرها السلف. ولهذا لما تسمع لياسر برهامي أول ما يتكلم في المسألة يجيب لك من أول محمد إبراهيم منتجي, من أول محمد إبراهيم منتجي 50 سنة ويسيب 1400 سنة. نعم نعم كم يا أحمد من ذي الحجة اللي فاتوا اللي خلصوا اللي هم خلصوا يعني, يعني أحمد يقول يعني كان 680 كتاب في العقيدة في ذي الحجة الماضي, لعلهم زادوا الآن يعني الحمد لله. نسأل الله يتقبل منا ومن إخواننا, هذا من فضل الله وحده والله. ثم جزاهم الله خير إخواننا الذين يصبرون علينا جزاهم الله بخير. نعم فنسأل الله بختم يا أحمد.
قال فنسأل الله الخاتمة بالخير لنا ولكم والله أعلم بالصواب, وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم.
الحمد لله رب العالمين, اللهم أمين. نسأل الله أن يختم بخير لنا ولكم, نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير, نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير, وأن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة, وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة. نعمة والله يا أخوان, والله يا أخوان نعمة, نعمة أن تقرأ كتب السلف هذه, والله والله نعمة أن نتعرف على هذه الكتب. سبحان الله سبحان الله, مصرنا في أوقات كانت تحتاج إلى كتاب واحد من كتب السنة سبحان الله تدرس للطلاب وللشباب. عندنا شباب في مصر سبحان الله لو دل على السنة لربما كانوا من خير الطلاب أهل الأرض, لكن سبحان الله تقاسمتهم الأهواء وقام على تربيتهم أهل بدع, فصار كل طائفة مع شيخ, لعبوا بهم لعبا سبحان الله. ولكن الموفق من وفقه الله, وإن من أراد السنة بحق وسعى في تحصيلها بصدق فإن الله سيوفقه سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين, وأسأل ربي جل وعلا في ختام هذا الكتاب أن يتقبل منكم صالح الأعمال, وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناتنا, وأن يكون هذا الكتاب وسائر الكتب وهذا المنهج الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى به أن يكون أنيسنا في قبورنا, وأن يكون أنيسنا في أرض المحشر, وأن يرفع الله عز وجل به درجاتنا في جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤخذنا بذنوبنا, وأن يرفع أقدارنا بمثل هذا المنهج, وأن يستعملنا في نصرته, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, وأن يربط على قلوبنا بالإيمان, وأن ينقلنا من حسنة إلى حسنة ومن كتاب إلى كتاب. نسأل الله عز وجل هذا, نسأل الله الثبات, نسأل الله الثبات, نسأل الله عز وجل الثبات. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب الذي بدأناه في مدينة بلقاس في السادس من شهر ذي الحجة لعام 41,400. قد بدأنا هذا، أحد عنده البداية؟ من سنوات يعني في بلقاس. نعم
لو تذكروا بارك الله فيكم يعني مجمل المآخذ على الكتاب.
والله مجمل المآخذ على الكتاب ترجع يعني بصفة عامة إلى ملاحظتين. الأولى كثرة ذكر الأحاديث الضعيفة، مع أنه لم يترتب عليها أي اعتقاد بخصوصها، وإنما الاعتقاد ثابت بالصحيح، لكن كثرة ذكر الأحاديث الضعيفة. الأمر الثاني ذكروا في بعض المواضع لتقرير اعتقاد السنة والجماعة ببعض الألفاظ التي ربما تكون مما استعملها أهل البدع، ومما فيها نوع غموض مما قد تشكل، وغيرها أولى منها. ولكن في جملته كتاب عظيم عظيم قعد فيه وأصل لمذهب السنة والجماعة، فنضر الله وجهه وأعلى درجته وجعل هذا ميزان حسناته. الإمام أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي، ثم المقدسي، ثم الدمشقي الأنصاري الحنبلي، المتوفى سنة 86,400.
البداية شيخنا 25 ذي الحجة 35.
نعم
25 ذي الحجة 35.
سبحان الله البداية. يعني في ذي الحجة 35 يعني كم لان 6 سنوات، بس توقفنا احنا، هذا كان في بلقاس وتوقفنا من سنوات. نعم نعم
بارك الله فيك.
في شيء عندك؟
ايوه شيخنا،
ها
كلام لمدرسة الاسكندرية في موقع انا السلفي يختص بالحجم
انا الخلفي. نعم
يقول صاحب المقالة،
هو مفترض يعدلون هذا الموقع، أنا برهامي، أنا البرهامي وليس أنا السلفي، أنا البرهامي. نعم يقولون
هو شيخنا في حاجة غريبة جديدة في الموقع، موقع أنا السلفي موقع الشيخ رضا ثابت.
لا لا يمكن يقصد يعني مواقع منضافة إليه. المهم هات خليك في المفيد يا أحمد. نعم
يقول صاحب المقال، وها هنا هذه المسائل وأقوال السلفيين وفتواهم منقولة عن مواقعهم وكتبهم ومحاورتهم، قد اقتصرت على فترة ما قبل الثورة ردا على المشككين في الدعوة السلفية والمتهمين لها بالتلون حتى نرد عليهم ظلمهم وعدوانهم، كما اقتصرت على بعض المنشورات بموقع صوت السلف وأغلبه من فتاوى الشيخ ياسر برهامي لأنه الموقع الأكثر جمعا والأكثر استيعابا في مثل هذه القضايا وما فيه من قضايا المنهج السلفي، إنما يعتبر في حقيقته يعبر في حقيقته عن موقف السلفيين عامة وليس الدكتور ياسر خاصة. وعلى سبيل الاختصار نذكر هذه المسائل مجمعة ثم نفصل كل واحدة منها. الأولى، السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا، ولا يرون جواز الخروج.
أحسنت يا أحمد، أسمع الدنيا أحمد، أسمع الدنيا، أعد.
السلفيون
الأولى، القضية الأولى على طول، ليست التوحيد، لا أدخل في الحكم على طول، أدخل في الحكم على طول، لا التوحيد ولا الاتباع ولا ها، مثل ما قال البربري أول فقرة في كتابه كذا، أول فقرة في شرح السنة، يعلم رحمن الله وإياك أن الإسلام والسنة وأن السنة هي الإسلام. نعم فهم يدخلون في الحكم على طول. طيب ماذا قالوا؟ ها؟
السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا
إذن الحكم الشرعي هو الذي يقود بكتاب الله، يحكم بكتاب الله، وإن وجدوا إحالة على مجهول، مثل ما تقول فلان، مثل ما تقول كذا وكذا وكذا، إلا من رحم الله. دور بقى، ابحث عن من رحم الله. فيقول إن وجدوا، إن وجدوا، يبقى طاعة ولاة الأمور ماذا؟ الشرعيين. ما حل من هم الشرعيون؟ الذين يقودون بكتاب الله. يبقى كل من قام من قضى بغير كتاب الله فليس بحكم شرعي كما نقلنا عنه. نعم.
ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق والعدل ما لم يفسدوا.
بس ما داموا قائمين بالحق والعدل. طب والجائر والظالم؟ ها؟ قال ما لم يفسدوا. ها؟
ويزيد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليه.
الله أكبر، الله أكبر. يعني الظالم حتى لو قد بكتاب الله، شوف، يأبى الله إلى ما ورطهم. يعني رقم واحد جعل الحاكم الشرعي هو من؟ هو الذي يقود بكتاب الله، غير ذلك ليس بحاكم شرعي. ولهذا يؤصل برهامي أن الزمان شاغر عن السلطان الشرعي، ولهذا أوجب العمل الجماعي حتى تقوم هذه الجماعة بفروض الكفاية التي نتعجت أو تعطلت عن عدم وجود الإمام الشرعي. طيب أكمل. ها؟
السلفيون يفرقون بين الحاكم.
لا أعد هذه الأخيرة.
ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق.
طيب.
والعدل.
تمام. إذا كانوا قائمين بالحق والعدل، يعني إذا الولي الشرعي القائم بالحق والعدل، يبقى نرى طاعة ولاة أمورنا إن عدلوا، ما في وإن جاروا. ها؟
ما لم يفسدوا،
يعني ما لم يجور. ها؟
ويزد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليهم.
ما قال بقى كفر، ولا قال يحكم غير منزل الله. فقرر هنا الخروج على الحاكم الظالم حتى ولو قاد بكتاب الله، حتى ولو قاد بكتاب الله، طالما، لأنه بيقول طالما، ما قال طالما أنهم ثابتون على كتاب الله ولا يخرجون عنه، وإن ظلموا وجاروا، لا، قال ما حكموا بالعدل. أعد العبارة هذه الأخيرة.
ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق والعدل،
مش قائمين بكتاب الله. ها؟
ما لم يفسدوا ويزد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليه.
تمام. وشهد شهده من أهلها، رجل بينقل عنهم، بينقل عنهم، رجل بين منهجهم جيد. ها؟
السلفيون يفرقون بين الحاكم.
ده متن جديد بقى أحمد، ده متن في عقيدة السكندريين. ها؟
السلفيون يفرقون بين الحاكم مدنيا كان أو عسكريا من جهة، وبين ولي الأمر الشرعي نسبة للشرع من جهة أخرى.
تمام.
وهم يتعاونون مع الجميع فيما فيه مصلحة راجحة للبلاد والعباد وفي حدود الجائز شرعا.
تمام. يعني حاكمنا الآن ده مدني عسكري، ليس بحاكم شرعي، نفرق بين هذا وذاك، ولكن ننظر إلى المصالح فنحن نتعامل معه ونرفع صورته وكل شيء من باب مصلحة، يعني حتى لا نورط الدعوة. نعم.
الثالث، السلفيون يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر كما نص القرآن. نعم. على ذلك.
الله أكبر، الله أكبر. أحسنت يا أحمد، أنت جبت لي منين يا أحمد؟ أحسنت، هدية، هدية جميلة هذه. نعم. أن الحكم بغير ما أنزل كفر. يعتقدون، ها؟
يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر.
تمام.
كما نص القرآن على ذلك.
فين؟ ها؟
وهو يشمل الكفر الأكبر والأصغر.
فين هالكلام هذا؟ نص القرآن ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون، فيخالفون تفسير السلف قاطبة. نعم نعم، الحكم غير أنزل الله كفر عند الخوارج، كما نص بذلك القرآن عند الخوارج، ومما تعلق به الحرورية من كتاب الله هذا الخوارج. أما أهل السنة فيستدلون بالآية على الكفر دون الكفر. إذن يقرر أن الحكم غير منزل الله كفر، كفر، ها؟ الحكم غير منزل الله يبقى كفر. هذا مذهب مين؟ ها؟ في 700 كتاب اللي انت درستهم منهج الخوارج. هذا منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج. يعني الثلاثة حتى ما أصابوا في واحدة، يعني ثلاثة صفر الآن، صفر سبحان الله. منهج الخوارج الآن تستفيد من الثلاثة يا أحمد سريعا، إن الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع، رقم اثنين الحاكم الظالم يخرج عليه إلا أن يكون في مفسدة، يعني ثلاثة إن الحكم غير ذلك كفر. نعم.
قال السلفيون لا يحكمون بالكفر الرابعة. السلفيون لا يحكمون بالكفر على من حكم بالقوانين الوضعية بأعيانهم إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع.
تمام. يعني هم زي الجهمية كده، هم كفار ولكن أعيانهم يحتاجون إلى إقامة حجة. اسمعوا يا دنيا، ألا فلتسمع الدنيا مدرسة إسكندرية. إذن يكفرون الحاكم الموجود، كفرون حاكمنا، يكفرون حاكمنا وفقه الله عبد الفتاح السيسي، بس يعني ما يكفرون عينا، يكفرون كل حاكم يحكم بالقانون الوضعي، ولكن العين تحتاج إلى توفر شروط وانتفاء الموانع. يعني ما يكفرونه عينا، لكن أمثالها يعني جميع الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية هؤلاء كفار، ولكن لا نعين أحدا إلا بتوفر شروط وانتفاء الموانع. مثل ما تقول الجهمية، اتفق الأئمة على كفرهم ولكن أعيانهم تحتاج إلى إقامة حجة. يبقى إذن الحاكم اللي بيحكم قانون وضعية ليس فقط وليس حكما شرعيا لأنه كافر، يبقى هم بياخذوا بالنص إلا أن ترى كفرا بواحد. والحاكم بغير ما أنزل الله فإنه كافر. دي الرابعة، الرابعة. فكل نقطة من هذه مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. إيه الفرق بين هذا المذهب ومذهب داعش ومذهب تنظيم القاعدة؟ أن داعش والقاعدة صار عندهم جرأة فخرجوا بالسيف، وهؤلاء يرون أن هذا من المفسدة بس فقط، وإلا علامة تقاتل داعش للمعتقد هذا، وعلامة تقاتل القاعدة للمعتقد هذا، لكن الإسكندرية لا تجرؤ على القتال. لكن هو المعتقد واحد، المعتقد واحد. وطبعا يلزمهم ألا يختص هذا الحكم برجل واحد في الدولة والحاكم، لأن الدولة تحكم بقانون، يبقى كل من حكم جميع القضاة. طب ومجلس الشعب كذلك لأنه بيسن. طب لماذا دخلتم فيه؟ يبقى إذن أنتم الآن على قولكم يلزمكم الكفر، لكن تحتاجون إقامة حجة حتى تعينوا، لأنكم دخلتم وأقررتم دستورا ورددتم شبهات على الدستور، وهو دستور وضعي. فعلام دخلتم وقد كان دخول البرلمان عندكم مما تنافى مع التوحيد، القول السديد في أن الدخول إلى البرلمان تنافى مع التوحيد، إذا كفر فعلام دخلتم. يبقى يلزمكم على قولكم أنكم كفار، لكن لا يعين الواحد فيكم إلا ماذا؟ إلا بعد إقامة الحج. نعم
شيخنا، هل هذه تقية؟ لأن أحدهم قال لي تعالى أثبت لك أن مبارك كافر عين، بعضهم قال هذا.
قد تكون تقية وهذا الغالب، وقد تكون ماذا؟ إسقاط، يعني أنهم لما قالوا حتى توفر الشروط وانتفت الموانع، وقد توفرت الشروط وانتفت الموانع عنده. نعم.
الخامس، الخروج على الحاكم الظالم مرتبط عند السلفيين بالمصالح والمفاسد والقدرة والعجز.
الله أكبر، الله أكبر. لم يعد بقى كفر الحاكم فقط، الظالم يعني ولو حكم بما أنزل الله. والله هذه هذه يا أحمد، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، أحسنت البحث هذا شاءه الله عز وجل. شوف الظالم، عدم الخروج حكم الظالم ليس لأنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة ولإجماعهم ولإجماعهم، إنما لوجود مفسدة. إذن منهجهم منهج الخوارج ومنهج المعتزلة تماما، الذين يرون الخروج على الحاكم الظالم، فهم يرون الخروج على الحاكم الظالم ولو حكم بما أنزل الله، لكن إذا اقتضت المصلحة ذلك. يبقى القضية هنا لم تكن فقط مع الحاكم بغير ما أنزل الله، لا، وكذلك الظالم. يبقى إذن الحاكم الشرعي عندهم من هو؟ الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، ها، والحاكم الذي لم يفسد مفسدة تفوق عدله. يبقى العادل الذي ليس عنده ظلم يفوق عدله، مصيبة كبرى. يبقى يرى الخروج، يرى تكفير الحاكم غير ما أنزل الله، يرى الخروج على الحاكم الظالم، هذا على موقع أنا برهامي. نعم.
السادسة، السلفيون
خمسة صفر، يعني حتى ما ذكر واحدة حتى من خمسة كان الصواب معه. السادسة لعلها تكون صوابا.
السلفيون يرون المظاهرات السلمية وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
الله أكبر،
ليست بدعة مطلقة،
الله أكبر،
وليست جائزة مطلقة، بل فيها تفصيل مبناها على مراعاة المصالح والمفاسد حسب ظروف كل مكان وزمان.
الله أكبر. السادس من الضلال أنهم يرون المظاهرات إذا كانت سلمية وتحقق نتائج، فالمظاهرات يفصل فيها، فجائزها جائز وحللوها حلال وحرامها حرام، وبهذا يخالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ترك منابذة ولاة الأمور، أفلا ننابذهم، ويخالف ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم كقول أنس نهانا كبراؤنا أن نسب ولتنا وكذا، وقول عمر للسويد بن غفلة وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر، وفتوى علماء إن المعاصرين ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان، وهؤلاء جميعا حتى تعلم أن هذه سلفية برهامي ومحمد إسماعيل والسكندريين ليست سلفية السلف بحق، وليست سلفية مشايخ الأمة بصدق، فهم منفصلون عن هؤلاء العلماء إلا إذا احتاجوا إلى نقل عن واحد منهم. الحمد لله. ما تقولون يا شباب في مدرسة اسكندرية؟ مدرسة مبتدعة ضالة، والدليل خذوا هذه أقوالهم على موقع عن السلفي تحديث آخر نسخة لمدرسة اسكندرية. السادس أن المظاهرات فيها التفصيل الراجع إلى المصلحة والمفسدة. في سابع يا أحمد، التفصيل لهذه، الحمد لله، يعني ستة من ستة، يعني ذكر ستة أشياء فيما يتعلق بالفقه الواقع وفقه هذه المسائل، الحاكم غير ما أنزل الله، المظاهرات، الخروج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ليه ما ذكر الانتخابات بالمرة؟ ليه ما ذكر الدخول إلى البرلمان بالمرة؟ لماذا؟ الذي يتنافى مع التوحيد، والانتخابات التي حكم غير ما أنزل الله. إذن يلزمهم على هذا القول أنهم كفار، لكن لا يعين الواحد منهم إلا إذا قامت عليه الحجة. هذه يا أحمد أحمد هذه الستة أمور اقطعوها اليوم، خلب وجرية ينزلها مباشرة. هذه مدرسة اسكندرية آخر نسخة، آخر نسخة. هذا على موقع عن سلفي. من الذي قال؟
يسمى علاء الدين عبد الهادي. نعم. وكتبه في 24 من شهر 10 24 10 2011،
تمام،
يعني قديم.
اي نعم تمام،
ولكن عزا يعني الكلام لياسر برهامي والمشايخ.
تمام. تمام. هذا جميل، هذا جميل جميل جدا، حتى يكون هذا من كلامهم. وما زال الى الموقع، ما تقول مني 2011 هذا الكتاب من 2011، لكن الموقع موجود الآن، يعني آمنا به، كل من مشايخنا، كل هذا من مشايخهم آمنوا به، مقرون إياه على موقع أنا برهامي اللي يسمونه أنا سلفي.
يقول يا شيخنا وأغلبه من فتاوى الشيخ ياسر برهام.
نعم هو صحيح، وهذا هذا الذي نقوله. لكن ما الجديد الآن؟ الجديد هو جمع هذا في مختصر، يبقى من أراد متنا ينتقد به مدرسة الإسكندرية فذاك المتن. لكن احنا فصلنا هذا ورددنا على مدرسة الإسكندرية بتوسع، فنزلوا هذا اليوم، نزلوا هذا اليوم في انتقاد مدرسة الإسكندرية الخلفية البدعية الخارجية المعتزلية، فقد خالفوا إجماع الأمة في الخروج على الحاكم الظالم، وراوا أن ذلك معلق بالمصلحة والمفسدة، والنصوص متضافرة إلى أن تركوا فرما وحنذك فيه من الله برهان. وقال النووي وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقال أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة ومن خرج على السلطان وكذا فهو مبتدع على غير الطريقة، وذكر هذا كل أئمة السنة الطحوية التي يدرسونها ما فيها ورد نار الخروج على أئمة ولاة أمورنا وإن جاروا، ما فيها وإن جاروا جاروا جاروا، يعني المسألة إذا ليست مع حاكم كافر، يرون أن الحاكم إذا حكم غير منظر الله فليكون حاكما شرعيا وبالتالي يخرج عليه، لا، والظالم لابد أن يكون عدلا، فإن زاد ظلمه ومفسدته على عدله فإنه يخرج عليه إلا إذا كان في مفسدة. إذن نحتاج إلى حاكم على مذهب المعتزلة والخوارج، ليس ظالما، لأن الظلم كفر عند الخوارج، ولأن الظلم عند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر فيكون في منزلة بين منزلتين، ولهذا نرى الخروج عليه في أصلهم الخامس من الأصول الخمسة الذي سماه الأمر بالمعروف عن المنكر. وهؤلاء قالوا بأنه من الأمر بالمعروف عن المنكر في المظاهرات وليست خروجا ولا منابذة. هذا كلامهم باختصار، ستة أمور رسبوا في الستة، ما نجحوا في واحدة من الستة، ستة راسب ستة. السؤال الأول، النقطة الأولى صفر، النقطة الثانية صفر، ستة أسئلة يا أخوان، ستة أمور، الأولى صفر، الثانية صفر، السادسة صفر، المجموع الكلي صفر. فلا تنالهم شفاعة الشافعين في رفع درجات ولا شيء، يعني يقترب حتى من درجة ما جاب، يعني من 60 جاب مثلا 40 لعله ترفع درجته، لا، فلهذا ما في شفاعة. هذا هذا صفر، مدرسة الإسكندرية صفر في المنهج، صفر صفر. ستة أمور صفر، الأولى صفر والسابقة صفر والمجموع الكلي صفر، فكيف يغتر بهم مغتر بعد ذلك؟ انتبهوا، الحاكم الظالم الذي يحكم بما أنزل الله يخرج عليه إلا أن تكون مفسدة، يتظاهر عليه إلا أن تكون مفسدة. نعم
شيخنا كلام مهم في أسماء الكلام، يعني مهم جدا.
نعم.
قال وهذه المسألة نفي الولاية الشرعية عن الحكام المتغلبين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية، وعامتهم يصد عن سبيل الله ويسعى لهدم الدين، ليست وليدة فكر ثوري أو عرب ناشئ، بل هذه عقيدة نعتقدها ونتعلمها من القرآن والسنة. وحتى يتضح البيان،
ما قالوا سلف الأمة ليه من القرآن والسنة؟ ما قالوا سلف الأمة لأن القرآن والسنة كان بفهمه، ولهذا الخوارج يقولون القرآن والسنة. الخوارج ما خرجوا عن القرآن والسنة، ولهذا الخوارج أتوا من قبل الفهم كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم.
وحتى يتضح البيان، إليك هذه الفتوى للشيخ ياسر برهان.
نعم.
والتي هي بعنوان كيف نثبت الولاية الشرعية للحاكم، والمنشورة على موقع كذا بتاريخ كذا.
السؤال، لا ما تقول موقع ايه؟
موقع صوت السلف
بتاريخ
26 من ربيع الثاني 1430
و30
21 ابريل 2009.
نعم.
قال ان لم يكن هناك خليفة للمسلمين كما هو الان، فهل تكون الولاية للحاكم؟ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد.
لعله يقصد الخليفة المسلمين والعامة يعني. نعم. الامام الاعظم. نعم.
قال اما بعد، فنثبت الولاية للحاكم المتغلب وان لم يكن خليفة، إذا كان يقود الناس بكتاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فإن مقصود الإمامة في الإسلام إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، أما من تولى رئاسة الدولة بالسلطة المدنية دون تطبيق الشرع فهذا أمر واقع لا بد أن ينظر فيه إلى ما يوافق الشرع فيقر عليه ويعان عليه، وما يخالفه فلا يقر ولا يعان عليه، وينظر إلى المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز في تغيير هذا الواقع.
تمام. يعني مفردات الحكم مفردات كذا، إن وافقت الشرع معه خالفت لسنا معه، لكن كحاكم شرعي ليس حاكما شرعي. طيب ماذا يكون؟ يكون كافرا، لكن لا نكفره عينا إلا أن نقيم الحجة عليه. طيب نخرج عليه يا سير إبراهامي؟ نخرج عليه إلا أن تكون مفسدة. طيب يا ياسر إبراهيم، لو كان حاكما يحكم بالشرع ولكن زادت مفسدته على عدله، فإن من نقل عنك وعن إخوانك في المدرسة يقول بأنكم ترون الخروج عليه حتى ولو حكم بما أنزل الله، طالما أن مفسدته زادت على عدلي. نعم. نعم.
وعلى أي الأحوال فلا ينبغي إطفاء وصف الولاية الشرعية وما يترتب عليها على من كان هذا حاله. نعم. لا سيما إذا لم يدع هوى لنفسه، إذا لم يدع هو لنفسه، لم يدعي هو لنفسه ذلك، أو كان لا يرضى به ويعتبره منقص. والخلط بين الأمر الكوني الواقع وبين الأمر الشرعي الديني خلط مذموم عن جهل أو سوء نية. انتهى.
يعني جعل أمر كوني. نعم. نعم.
في تفريق بين الكفر الأكبر والأصغر في الحكم بغير ما أنزل الله من كلامهم أيضا.
نعم.
يقولون في مقال ملخص مادة الحكم بغير ما أنزل الله من دورة القضايا الفكرية، موقع أنا برهام.
نعم.
سؤال، متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر؟ ذكر ستة حالات للكفر الأكبر، ثم قال ويكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر في حالة واحدة، وهي ما لا يخرج من الملة. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك بأن تكون السيادة للحكم بالشريعة ولكن تحمله شهوة وهوى على الحكم في قضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاد أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبته الهدى.
في قضايا، في ألف قضية، هذه واحدة. الأمر الثاني، لو قال أنا ما أقصد قضية يعني أقصد عددا، لكن في أي قضية. طيب مطلع كلامه إذا كان حكمه بالشرع. فحمل كلام ابن عباس على الحاكم بالشرع. كيف يكون حاكم بالشرع والآية ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ فإن خصصتها ببعض دون بعض فما دليل التخصيص؟ وهي عامة. ومن في الحاكم بما ما أنزل الله في المحكوم فيه فهي عامة، فعلامة تخصص. فالذي لا يحكم بالشرع يقال ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن يحكم بالشرع ثم يترك بعض القضايا يقال ومن لم يحكم بما أنزل الله. ثم إن تفسير ابن عباس وتلامذة ابن عباس ومن تبع ابن عباس من السلف ما قالوا كلمتك هذه، فأتحدك يا برهامي أن تأتي من دواوين السنة الأولى في القرون المفضلة، أتحدك أن تأتي بنقل واحد في تفسير هذه الآية على تخصيص تفسير ابن عباس بهذا، أتحدك في القرون الثلاثة المفضلة الأولى، أتحدك. بل إنما دواك فسلم قال يكون بعد أيام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. فإن قلت هذا في من يحكم بما زال لكن عنده مسائل، ما الذي يخرجك عن هذا العموم؟ يهدون بغير هدي عام شامل، يتناول هذا يتناول ذاك، على ما تحمل على هذا؟ فإذا هذا التفصيل عنده لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام السلف، بل كلام السلف خلاف هذا. فهو في كل من يحكم بغير ما أنزل الله، سواء حكم في قضية في اثنين في ثلاثة في عشرة في مئة في ألف إلى غير ذلك، ما لم يكن جاحدا، ما لم يكن مستحدا، ما لم يكن مكذبا، ما لم يكن مبدلا. وإحنا بنسمع هذا الكلام لأنه يتهمون أننا لا نرى إلا الاستحلال فقط، لا، ده الاستحلال والتكذيب والجحود والتبديل أي ناسبا ذلك إلى الشريعة وكذا، والتفضيل والتجويز، كل هذه حالات من الحالات المكفرة. ما عدا ذلك فإنه يكون كفرا دون كفر. وعلى هذا فسر السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم نعم.
بالقوانين الوضعية للكفر الأكبر مطلقا،
يعني نعم،
قال في الخامس من المكفر كفرا أكبر. الخامس قال الخامس المحاكم الوضعية التي تحكم بالقانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والبريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، يحكم حاكمها بين الناس بما يخالف الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحملهم عليه، فيجب على العقلاء أن يربوا بأنفسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون.
سبحان الله، يعني أفحكم الجاهلية يبغون نص في الكفر من الأكبر، فحكم الجاهلية يبغون، الجاهلية تطلق على الأكبر وتطلق على الأصغر، فكل حكم يخالف الشرع فهو حكم جاهلي، ولا يلزم من وصف الجاهلية الكفر الأكبر. ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، ولا تبرج تبرج الجاهلية. فالجاهلية تطلق على كل مخالفة، فلا يلزم من الجاهلية الكفر الأكبر. الحكم غير ما أنزل الله جاهلية، أكبر أصغر هو جاهلية، لكن ينظر هذه الجاهلية لا تقتضي كفرا أكبر. الطاغوتية الطاغوت لا يقتضي كفرا أكبر، إذ هو تجاوز الحد الشرعي سواء بأكبر سواء بأصغر. فنرجع إلى تفسير السلف لكل هذه الآيات والنصوص، فإذا بهم السلف خلاصة الأمر حتى نختم هذا المبحث. إذا بهم في السلف في مسألة الحكم غير ما أنزل الله لا يفصلون بل يجعلون هذا من جملة المعاصي، فإن الواجب أن يحكم بما أنزل الله، فإن لم يحكم بما أنزل الله فقد ترك واجبا، وإذا ترك واجبا فقد أثم وأعصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي والسنة بغير سنتي، لأن السلف على رأسهم الصحابة كابن عباس رضي الله عنه عنهما فسر بأنه الكفر الأصغر، وكذا تلامذته على هذا أئمة السلف. هذا أبو عبيد القاسم بن سلام يأتي بالآية ويحملها على مشابهة المشركين لا على حكمهم، ويعتبرها من الآيات التي يرد بها أهل السنة والجماعة الخوارج في المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر وأنه لا يكون كفرا مخرجا من الملة، فيستدل بالآية. كذلك ابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة يستدل أيضا بهذه الآية على المعاصي التي ورد فيها الكفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حديث ابن مسعود في الصحيحين، أنها نظير هذه النصوص يا برهامي ومن لم يحكم من الله فلكم كافرون، نظير لا ترجعوا بعد كفارا، نظير سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أفحكم جاهلية يبغون نظير إنك مرؤ فيك جاهلية. الأمر الثاني الإجماع على أنه لا يخرج على الحكم إلا إذا كان كافرا كفرا بواحا لحديث عبادة في الصحيحين، وأنت وأم ومدرستك ترون الخروج على الحاكم الظالم، حتى الظلم عندكم كالحكم، فأنت الآن في الحكم قلت الحكم في قضية الحكم في كذا والأصل عند الشريعة، إذن يكون حاكما ماذا شرعيا، وإلا فلا يكون كافرا. كذلك الظلم عندكم، فالظلم عندكم أيضا نفس المسألة، إن كان يظلم ظلما في قضية في قضيتين في كذا في كذا في كذا ما لم يصل إلى زيادة ظلمه على عدله، إذا وصل إلى زيادة ظلمه على عدله فإنه يخرج عليه، والأمة مجمعة على أنه لا يخرج على الحاكم الظالم أبدا، ولهذا دائما ينصون وإن جار وإن جار وإن جار وإن كانوا فسقة ظالمين. ولهذا رجع ترجمة الحسن بن صالح يا برهامي في سير أعلام النبلاء للذهبي، فإذا به يذكره بأنه إمام لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمني إذا كانوا ظلامة جائرين مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. وكيف أنكر السلف؟ قال سفيان فيه لو لم يولد سفيان فيه أعوذ بالله من خشوع النفاق، ولما أرسل إليه الحسن بن صالح فقال إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، فقال سفيان فما بال الجمع، يعني لا يصليها وراء أئمة الجور. وخذ يا برهام افتح كتاب شرح علة الترمذي في آخره في كلام ابن رجب لما نقل عن الكرابيسي، وقد كان الكرابيسي يجل أحمد في أول الأمر وكذا، فلما كتب كتابا في الجرح والتعديل يدافع عن الحسن بن صالح قائلا إذا كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج، فنصحه زملاء ألا يرفع الكتاب إلى أحمد، فقال أحمد أعقل من هذا، لما رفع الكتاب إلى أحمد إذا بأحمد يحذر من هذا الكتاب ويقول هذا يجمع لهم مادة لا يحسنون جمعها، أو كما قال رحمه الله تعالى. فمن الذي قال بأنه يخرج على الحاكم الظالم؟ يزيد بن عوية ماذا فعل جنوده ومع ذلك ابن عمر يجمع أهله وخاصته ويقول لا يبلغني أن أحدا منكم نزع عادة من يزيد إلا كانت الفيصل. الحجاج كان ظلمه لا يفوق عدله، الحجاج برهاني كان ظلمه لا يفوق عدله، ومع ذلك من الذي خرج عليه؟ إنما الصحابة تحت إمرته، كما عند البخاري قالوا لأنس بن مالك ألا ترى ما يصنع الحجاج، فقال اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه. الحسن البصري لما يأتون يشتكون ظلم الحجاج قال اصبروا فإما أن يكون الحجاج عقوبة لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقوبة الله بأسيافكم وإما أن يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. من أين جئت يا برهامي أنت ومدرستك بهذا المنهج وتقولون هذا ليس نزعة تكفيرية وكذا إنما هذا ما تدل عليه النصوص؟ إن لم تكن هذه النزعة التكفيرية فمن؟ إن لم يكن مذهب الخوارج فمن؟ إن لم يكن مذهب المعتزلة الذي غلفوه تحته أصلهم الأمر المعروف عن المنكر فمن؟ فأنتم إذن لا تخالفون أهل السنة فقط في مسألة الحاكم الشرعي يحكم من أنزل الله أو غير من أنزل الله، وإنما تقررون أن الحاكم الظالم يخرج عليه إذا كانت المصلحة في ذلك، وترون مظاهرات إن كانت المصلحة في ذلك. إذن الفرق بينكم وبين الدواعش والقاعدة شيء واحد فقط، هو أنكم لا ترون المصلحة في المواجهة، لكنك يا برهاني لو تمكنت بجماعتك التي هي الجماعة الحقيقية التي هي جماعة المسلمين التي كونتها عند شغور الزمان عن السلطان الشرعي لتقوم بفروض الكفايات وتقررون أنها الجماعة وأن لها الإمارة وأن الإمارة بالبيعة وأن البيعة تقتضي السمع والطاعة، كل هذا قلتموه، إن لم يكن هذا مذهب الخوارج فقل لي ما مذهب الخوارج؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.